أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتكبيرة الإحرام صحيحتين قلنا قد يفرز أنه يتمكن من الإتيان بتكبيرة الإحرام ملحونتين ويسقط عليها تكبيرة الإحرام. غاية الأمر أنها ليست بصحيحة ولكنها تكبيرة ملحونة. وقد يفرز أنه لا يتمكن من التكبيرة أصلا. أما في القسم الأول فذكرنا أنه يجب عليه الإتيان بالتكبيرة ملحونتين ولا ينتقل الأمر إلى البدل، وذلك للإطلاقات على التقييد المتقدم، فإن التقييد بالصحيحة إنما هو من جهة يعني التقييد إطلاقات التكبير التقييد بتكبيرة الإحرام من جهة كونه هو المعهود المتعارف، والمتعارف من كل أحدين بحسب حاله. فإذا كان الشخص ممن لا يتمكن من التكبيرة الصحيحة فتكبيرته هو هذه التكبيرة الملحونة، وهذا هو الدليل. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في الأخرس على ما تقدم من أن الأخرس تلبيته وتشهده وقراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، قلنا أنه بالأولوية يثبت ذلك. نستكشف من ذلك أن وظيفة كل أحدين هو ما يحسنه ويتمكن منه. وأيضا ذكرنا رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد أن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المهرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفقيه إلى آخره، إلى أن قال في آخره فهذا بمنزلة العجم والمهرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. قلنا الظاهر من هذه الرواية أنه سلام الله عليه في مقام بيان أن ما يأتي به هو بحسب ما يتمكن من يحسب، فلا يراد منه ما يراد من العاقل الفصيح المتكلم. نه این عجم در مقابل عرب است، یعنی اونی که تمکن به عربیت نداره است، خصوص ایرانی. بله عجم است و به معنی اینکه درست فصیح نیست، در مقابل فصیح است. و الا ممکن است فرض کنیم عربی باشد، اونم همینطور فی لسانه العجم. بله هذه الروایه ایضا تدلنا على هذا الحکم. و ذکرنا أن في سند هذه الرواية مسألة ابن صدقة وهو لم يوثق. هذا الذي ذكرناه مبني على ما ذهبنا إليه سابقا من الاقتصار بتوثيق الرجاليين فقط، وهذا غير مذكور بالرجال، ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات الذي ذكرنا أخيرا أن ابن قبلبيش شهد بأن جميع ما ورد في أسناده في هذا الكتاب ثقات، فعلى ذلك مسألة ابن صدقة يكون ثقة كأخيه مصدق ابن صدقة، وأيضا ثقة وثقة الرجاليون. وأيضا يدلنا على هذا الحكم ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بأعجميته فترفعه الملائكة على عربيته. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن كل شخص مكلف بما يحسنه ويتمكن منه، فالأعجمي يقرأ القرآن على أعجميته ولكن الملائكة ترفعه على عربيته، يحسب هذا منه عربية. ومعلوم أنه لا خصوصية لقراءة القرآن بل يجري في بقية الأذكار أيضا، العمدة هو هذا. وذكر في الجواهر قدس الله نفسه عدة وجوه التمسك بقوله عليه السلام ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، والتمسك بقوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في مولد الضرورة. قلنا إن هذه الروايات لا تدل على ما نهل فيه من الاكتفاء بما هو الميسور، بل في مقام رفع التكليف عما لا يتمكن المكلف من فهو معذور في ترك ذلك، وأما أن وظيفته الإتيان بما يتمكن فلا يستفاد من هذه الروايات. وأيضا استدل برواية الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه الرواية أيضا تقدم الكلام فيها وسيأتي إن شاء الله في بحث الأصول أنه لا أساس لها، رواية ضعيفة لا يعتلى بها فالتمسك بها أيضا لا يمكن. وقال قدس الله نفسه ويدل على ذلك على الاكتفاء بالملهون ما ورد في الألسع والألسغ والفأفاء والتمتام، وما ورد في بلال سين بلال شينون، ما ورد في هذا الباب يدلنا على المقام لعدم الخصوصية في تلك الموارد. أما مسألة بلال، رواية بلال فهي رواية نبوية وليست موجودة في الكتب الأربعة، ولم يذكرها صاحب المسائل أيضا، ذكرها صاحب المستدرك، لا يمكن الاستدلال بها. وأما ما ذكره قدس الله نفسه فيما ورد في الفأفاء والتمتام والألسع والألسغ فلم نجد شيئا يدل على ذلك إلا رواية الميسور، إلا نفس يكون واردا في هذه الموارد، فلم يرد نص في هذه الموارد. وإنما استدل قدس الله نفسه في بحث القراءة بكفاية قراءة هؤلاء بالميسور لا يسكت بالمعسور، وإلا فلم يذكر نص في الفأفاء والتمتام ونحو ذلك ممن لا يتمكن من التكلم ببعض الحروف فيبدل السين ساء أو يبدله أو يبدل الراء غينا يقال له ألسغ، ونحو ذلك من تبديله بعض الحروف ببعض لم يرد شيء من النصوص، لم يرد نص في هذه الموارد. وإنما تمسك بجواز قراءة كل أحد على حسب ما يتمكن وبما يحسنه في بحث القراءة، تمسك بالميسور لا يسقط بالمعسور، وإلا فلم ترد رواية في المقام. وظاهر عبارته قدس الله نفسه هنا وما ورد في الألسعي والألسغي والفأفاء والتمتام أن النص وارد في هذه الموارد، ولم يرد نص في هذه الموارد، بل تمسك قدس الله نفسه بالميسور. هذا ملخص كلامنا فيما إذا تمكن المكلف من التكبيرة الملعونة، وأما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أصلا، يعني حتى الملهون لا يتمكن منها، وقلنا أنه بل في مثل ذلك يترجم وينتقل الأمر إلى الترجمة. والوجه في ذلك العمدة ما ذكرنا، الوجه في ذلك الموثقة المتقدمة من أن الصلاة لا بدن لها من افتتاح ولا صلاة بغير افتتاح. يظهر من هذه الموثقة أن الشروع لا يمكن أن يكون من القراءة، بل لا بدن أن يكون هنا افتتاح وبعد ذلك يقرأ. ولذلك قال إنه جاء رجل فسهى فصلى خلف الإمام بغير افتتاح، يعني شرع بالتكبيرة أو بغير تكبيرة ركع، أدرك الإمام في الركوع مثلا أو في الركعتين الأولتين. على كل حال قال عليه السلام لا صلاة بغير افتتاح، يعيد الصلاة. استفدنا من ذلك أن الصلاة لا بد لها من افتتاح، وحيث إنه لا يتمكن من تكبيرة الإحرام فلا بد من أن يكون له افتتاح آخر، وليس شيء أقرب إلى تكبيرة الإحرام من ترجمة ذلك بلغة أخرى. والحكم الظاهر أنه مما تسالم عليه الكل، ولم ينقل الخلاف إلا من بعض العامة كما ذكرنا، واحتمله صاحب المدارك قدس الله نفسه أن يثبت التكليف بتكبيرة الإحرام. إنما الكلام في أن المتعين بالنسبة إلى كل أحد لغته أو يجوز بلغة أخرى، فلو فرضنا أنه بل من أهل لغة، مثلا من أهل لغة الفارس، فيترجمه بلغة أخرى أو بالعكس، هل يجوز ذلك أو لا بد من أن يكون الترجمة في بالنسبة إلى كل أحد بلغته لا بلغة أخرى؟ لم يرد نص في المقام في تعين الترجمة بأنه بأي لغة كان، وإنما أثبتنا وجوب الترجمة بأنه لا بد من افتتاحين. فقد يقال إنه حيث لا إطلاق في المقام يتمسك به بالنسبة إلى الترجمة إلى كل لغة، فالأمر دائر بين التعيين والتخيير. الترجمة بلغته قطعا صحيح، وأما غيره فلا نعلم بصحته، فالأمر دائر بين أن يكون المكلف مخيرا في الترجمة بأي لغة كانت أو الترجمة بلغته فقط. وفي موارد الأمر بين التعيين والتخيير لا بد من الالتزام بالتعيين، إجزاء هذا معلوم وإجزاء غيره مشكوك فيه، الأصل عدم الإجزاء. ذكرنا قريبا أن هذا الكلام لا أساس له، فإن الشك بين التعيين والتخيير يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر لا محالة، ولا ينفك عنه، لأن معنى التخيير هو الأمر بالجامع بين شيئين، والتعيين هو الأمر به بخصوصه. ففيزان الأمر بالجامع معلوم ونشك في اعتبار الخصوصية، وأنه لا بد من الخصوصية أو الخصوصية ملغات. فإذا أوجد الطبيعي والجامع في ضمن أي فرد شاء اكتفي به، إذا كان الأمر بالجامع معلوما فشك بين الأقل والأكثر، والشك بين الأقل والأكثر مورد للبراءة دون الاحتياط. وقد يقال بأن الترجمة إذا أمكن ابتداء يلزم أن يكون باللغة العربية، يترجمه بلفظ آخر، يبدل التكبير بلفظ آخر يفيد هذا المعنى، وإذا لم يمكن فباللغة السريانية، وإذا لم يمكن فباللغة الفارسية. والوجه في ذلك أن القرآن نزل بالعربية، وأكثر الكتب السماوية نزل بالسريانية، وكتاب المجوس نزل بالفارسية، فهذه اللغات قد نزل بها الكتب السماوية، فمع التمكن منها لا ينتقل الأمر إلى لغة أخرى. كان على هذا القائل أن يضيف اللغة العبرية إذن، فإن التوراة نزلت باللغة العبرية ولم يذكر. على كل حال لا يكون هذا وجها، مجرد نزول الكتب السماوية بلغتين لا يعين أن يكون الترجمة بتلك اللغات. فالظاهر جواز الترجمة بكل لغة، أو أن كل شخص يترجمه بلغته، إلا نلزم الرجل الفارسي أن يترجمه باللغة السريانية أو غير الفارسي من بقية اللغات الأجنبية، مثلا نلزمه بالترجمة بالفارسية لا وجه له، على أن الفارسية أدنارجة اليوم لم ينزل بل كتاب بهذا اللسان، وإنما نزل بالفرس القديم. لو صح أن كتاب نبي المجوس كان فارسيا، إنما كان فارسيا بالفرس القديم الذي لا نفهمه اليوم، لغة أخرى مغايرة لهذه اللغة. اگر بودم هم علا تقدیر، علا تقدیر فرد بودم ما در کتاب هاشون نمیشن ترنه، خب ما ما رو نقل میکنیم، میگم این رو گفتن باشن، چون به لغت فارسی بوده ما هم اون کلام علما رو نقل میکنیم، ما که نه زردوست را دیدیم. ولی های کجا قالو فلو ثبت و صح ان کتابا سماویا نزل بلغت الفرس، لو ثبت هاجا فهو بلغة الفرس القديم لا بلغة الفرس الجديد، فكيف ما كان مثل هذه الوضوء الاعتمارية لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الأخرس، وذكر أن الأخرس يخطر في قلبه ويحرك لسانه ويشير إلى التكبير، يشير إلى ذلك بل ويصلي على هذا النهر. مدرك هذا الحكم ودليل هذا الحكم ما تقدم من الرواية. قال عليه السلام: تلبية الأخنس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. لابد من ذكر أمرين: الأول أنه ليست في هذه الرواية الإخطار بالقلب، فالإخطار بالقلب بأي دليل يكون واجبا؟ الذي ذكر في هذه الرواية أنه يحرك لسانه، قراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. الظاهر أن الإخطار في القلب باعتبار أنه أمر مشترك بين الأخرس وغير الأخرس، فإنه أمر عبادي لا بد من أن يتصوره أولا ويأتي بما يأتي به بداعي القربة، وهذا معنى الإخطار. كما أن غير الأخرس يتصور ما يقوله من الأذكار والأفعال ثم يوجده في الخارج بقصد القربة، في هذه الجهة الأخرس وغير الأخرس بل سوا. فهذا بيان لأمر سابق، وبعبارة أخرى هذه الرواية الواردة في الأخرس في مقام بيان ما لا يتمكن الأخرس من ويجعل له بدلا، فهو تحريك اللسان والإشارة. وأما بقية الجهات فالأخرس وغير الأخرس سيان. يتصور أنه يصلي، يريد أن يشبر، يقرأ، يركع، يسجد، يتجهد كسائر أفعاله. كما أن الأخرس يبرز سائر مقاصده بالإشارة وبتحريك اللسان، الصلاة أيضا من قبيل بقية الأفعال. فالجهات المختصة لا تعرض للرواية، الجهات المشتركة ليست الرواية في مقام بيانها الأخرس كغير الأخرس. فالإخطار من جهة لزومه في بالنسبة إلى جميع المكلفين، وأن كل من يصلي لا بد من أن يتصور ما يصدر منه خارجا فيوجده بقصد القربة. الأخرس أيضا كذلك يتصور أنه يريد أن يدخل في الصلاة ويفتتح الصلاة، وأنه يريد أن يكبر ولكن لا يتمكن من التكبيرة الصحيحة اللفظية فيحرك لسانه. فعدم التعرض للرماية من هذه الجهة، وإلا فهو لازم. فهذا من نابس به، يعني أخذ الإخطار في مقام بيان وظيفة الأخرس. وأما مسألة الإشارة، الكلام في أنه يشير إلى أي شيء، يشير بإصبعه إلى أي شيء يشير، يحرك لسانه ويشير بإصبعه إلى أي شيء يشير. صريح كلام المحقق قدس الله نفسه في الشرايع أنه يشير إلى معنى التكبير، لا يمكنه التلفظ بهذه الكلمة فيفيد مقصده بأمر آخر الدال على ذلك المعنى، لا يمكن أن يكون لفظا لأنه لا يتمكن من فيفهمه بدال آخر بإشارة وبتحريك اللسان. صرح بذلك أنه يشير إلى معناها، معنى التكبير. ولكن ظاهر عبارة الماتن كغيره أنه يشير إلى التكبيرة، يعني بإشارته وبتحريك لسانه بدل عن تكبيرته. العمل الذي يعمله المسلمون وغير الأخرس من المسلين يشير إلى ذلك، أنه يريد إيجاد ذلك. والظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني الثاني، أن الإشارة إشارة إلى التكبيرة وإشارة إلى اللفظ، لأن الصلاة ليست من قبيل المعاني، الواجب ليس هو معنى التكبير، ليتكون الإشارة إشارة إلى ذلك المعنى، بل الواجب هو اللفظ فيكون الإشارة إشارة إلى اللفظ، وهذا يتحقق في حق الأخرس. الأخرس قد يشير إلى المعنى كما أنه يريد الماء مثلا أو يريد حاجة أخرى فيشير إليها، وقد يشير إلى اللفظ كما فيما إذا أشار إلى بيت شعر مثلا أو إلى كلام آخر غير ذلك. الواجب على المسلمين هو لفظ التكبير، لفظ الله أكبر، لا التكبير بمعنى بأي شيء كان. وكذلك الواجب قراءة القرآن هذه الألفاظ، وكذلك في ذكر الركوع والسجود والتشهد والسلام، في جميع ذلك المطلوب هو اللفظ، فلا بد من أن يكون المشار إليه هو اللفظ، فلا معنى للإشارة إلى المعنى يشير بإسمائه إلى أن الله تبارك وتعالى عظيم كبير خالق أجنبي عن الصلاة، لا بد من الإشارة إلى الصلاة. ثم إن المذكور في الرواية هو الإشارة بالإسماع، ولم يذكر الكثير وقالوا أنه يشير، لا يبعد دعوى أن قوله عليه السلام ويشير بإسمائه باعتبار أن الإسماع هو الغالب في أن الإشارة تكون به، وإلا فلا خصوصية للإسماع. يعني العرف لا يفهم من هذا الكلام، الذي يفهم من هذا الكلام أن الأخرس بما أنه لا يتمكن من التكبيرة فيحرك لسانه بدلا عن التكبيرة ويشير إلى التكبيرة، الإسماع لا خصوصية له في ذلك، وإنما ذكر الإسماع في الرواية باعتبار أن الغالب أن الإشارة تكون بالإسماع، وإلا لو فرضنا أنه أشار بيده أو أشار برأسه إلى التكبيرة أيضا يمكن ذلك، ولكن مع ذلك الجمود على ما هو المذكور في الرواية لا أشكال في أنه الأحمد أن تكون الإشارة مع التمكن بالإسماء وإلا فبشيء آخر. الحمد لله.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
نعم يا
شيخ. امروز در راه پیش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اياك نعبد و اياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم حتى ذاق الوقت فقد أثم، ولكن صحت صلاته على الأقباب إذا تمكن من تكبيرة الإحرام ملهونتان يأتي بها ملهونتان وإلا فيأتي بترجمتها. أما الإثم واستحقاق العقاب على ترك التعلم فوجهه ظاهر، فإن المأمور به إنما هو الطبيعي بين الحدين، بين زوال الشمس والمغرب مثلا، أو بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أو بين الغروب ونصف الشمس ونصف الليل، المأمور به هو الطبيعي، وهذا الطبيعي لها مرتبتان، إحدى المرتبتين مترتبة على المرتبة الأخرى، وليس حال المأمور به هنا كحال الحاضر والمسافر الذي يكون كل من القسمين في أرض القسم الآخر لا مترتبا عليه، فالمكلف من الأول ينقسم إلى قسمين، إذا كان حاضرا يصلي تماما، وإذا كان مسافرا يصلي قصرا، فللمكلف أن يختار كل منهما، يعني يوجد موضوع كل منهما باختياره، فلا يجب على الحاضر أن يسافر ويسلي قسرا، ولا يجب على المسافر أن يحذر فيسلي تماما، فإنهما قسمان لكل منهما حكم، وجاز للمكلف إدراج نفسه في أي من القسمين شاء. وأما فيما إذا فرضنا أنهما مترتبان، أحد الأمرين مترتب على عدم التمكن من الآخر كما في التيمم والوضوء، ولم تجدوا أو فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، التيمم مترتب على عدم وجدان الماء، وبما أن الطبيعي الجامع هو المأمور به، فالعبرة بالتمكن، العبرة على التمكن بالطبيعي لا بكل فرد خاص. ومن هنا ذكرنا أنه لو علم المكلف من تمكنه من الماء في آخر الوقت أو أثناء الوقت لم يجوز له التيمم والسلاب بلا شك بلا إشكال ولا خلاف، فإن المأمور به متمكن منه، يعني الطهارة المائية المكلف متمكن منها، وليس كل شخص من الزمان فيه أمر مغاير للأمر في الزمان الآخر، بل واجب واحد طبيعي واحد بين الحدين، والمكلف متمكن من ذلك. وأوضح من هذا ما إذا كان الزمان قليلا، فرضنا أنه في سرداب مثلا وليس عنده ما، أفهل يحتمل أن يتيمم ويسلي باعتبار أنه فاقد للماء في هذا المكان، وإن كان واجدا للماء إذا صعد إلى صحن النار مثلا أو إذا مشى قليلا؟ لا يحتمل ذلك، فإن كل مكان أو زمان بخصوصه ليس له أمر، فإنما الأمر متعلق بالطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع يتمكن المكلف من إيجاده مع الطهارة المائية، ومعه لا ينتقل إلى الطهارة الترابية. بل يمكن أن يقال إنه لو فمت على نفسه الماء اختيارا، فرضنا أنه كان عنده ماء وقد دخل الوقت وجب عليه الصلاة مع الطهارة المائية، فأراق الماء باختياره، يمكن أن يقال إنه مقتضى الأدلة الأولية سقوط الصلاة عنه وعقابه على ترك الواجب، فإنه كان داخلا في عنوان الواجب لا في عنوان الفاقد. العبرة بالوجدان في مجموع الوقت أو بالفقدان في مجموع الوقت، وهذا كان واجدا ففلت على نفسه، تفويت بالاختيار، مثل هذا الفاقد المفوت بالاختيار غير داخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، هذا كان واجدا للماء، وليس بفاقد بتبعه ونفسه، فهو غير مأمور بالتيمم، وإنما المأمور بالتيمم من كان فاقدا بتبعه. يمكن أن يقال لولا ما ثبت بالإجماع وبالنص من أن الصلاة لا تسقط بها على ما نبين، لولا ذلك لأمكن أن يقال بسقوط الصلاة وعقابه على ترك الواجب، ومقامنا من هذا القبيل أينان، فإن المأمور به هو طبيعي الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، وهذا متمكن من الإتيان بالطبيعة، وقد ترك التعلم باختياره، فهو فلت على نفسه ما هو واجب عليه، وهو الصلاة الصحيحة المشتملة على التكبيرة الصحيحة، فبتفريته هذا يعاقب، فالعقاب من جهة ترك الواجب عليه فعلا، لا من جهة تفريت الملاك وأمثال ذلك، بل الواجب قد فلته على نفسه وترك هذا الواجب، فإنه كان متمكنا و مع تمکنه جعل نفسه معذورا عن ذلك، یعنی لغیر متمکن عن ذلك فلا يتمكن من الواجب امتناع بالاختيار، بل امتناع بالاختيار لا ينافي استحقاق العقاب، فهو معاقب على ترك الواجب كمن اراق الماء بعد دخول الوقت. هذا بالنسبة الى عقابه، فاستحقاق العقاب بل لا اشكال فيه، وليس هو مخيرا من الاول بين ان يأتي بتكبيرة الاحرام او بما هو بدله من الغلط او من الترجمه. و اما انه يجب عليه الصلاه بالفعل، ولا حاجه بيزا صلى لا حاجه الى القضاء، لانه لم تفت عنه الفريزه، وان كان مفوتا للفريزه بالمرتبه الكامله طبيعي الفريزه لم يفت منه. هذا مبني على ما ذكرناه من دعوى الإجماع على عدم سقوط الصلاة بحال، لا يوجد مكلف ما إمكانه أن يصلي والوقت باقين يلتزم بأنه لا يصلي إلا في فاقد الطهورين باعتبار أن الطهارة دخيلة في الصلاة. وأما في غير ذلك من الأجزاء والشرائط فالصلاة لا تسقط في جميع هذه الأحوال، وقد ادعي على ذلك الإجماع صريحا، ويدل عليه من النصوص ما ورد في المستهازة من أنها لا تدع الصلاة بحالين. وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال، هذا لم ترد هذه الجملة في رواية فيما وجدناه من الروايات، ولكن مضمون هذه الرواية وأنها أي المرأة المستهازة لا تدع الصلاة بحالين، معلوم أن المستهازة لا خصوصية لها، بما أنها فرد من أفراد المكلفين. يظهر من هذه الرواية المعتبرة أن المستهازة يجب عليها أن تصلي في أي حال كان، فالصلاة لا تسقط بحال غير المستهازة كالمستهازة، ومعلوم أن التكليف بما لا يطاق لا يمكن. إذا فرضنا أنه عجز عن التعلم وزاق لزيق الوقت لا يتمكن أن يتعلم فيصلي، فطبعا الأمر بتكبيرة الإحرام و بالصلاة المركبة من تكبيرة الإحرام يكون ساقطا. إذا كان ساقطا ينتقل الأمر إلى بدله، فإنه أيضا تكبير على ما تقدم التكبير الملعون. إذا فرضنا أنه لا يتمكن منها أيضا ينتقل الأمر إلى الترجمة، لأن الصلاة لا تتحقق بغير افتتاح على ما تقدم. فالظاهر كما استظهره قدس الله نفسه أن الأمر بالصلاة يبقى على حاله، ولكن ينتقل إلى المرتبة النازلة كمن فوت على نفسه الوضوء بالغسل حتى ذاق الوقت يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة ولا حاجة إلى القضاء. فما ذكره قدس الله نفسه من استحقاق العقاب وتحقق الإثم ومع ذلك يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى القضاء هو الصحيح، وإن كان القضاء أحوط باعتبار احتمال أن لا يكون مكلفا بالصلاة أو أن يكون فوت الفريضة بمرتبتها الكاملة موجبا للقضاء مثلا، أحوط لا بأس بكونه بل بالقضاء احتياطا، وأما لزوما فلا يجب القضاء، لأنه قد أتى بالفريزة فلم تفت الفريزة عن. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم التكبيرات السبع، وأنه يستحب أن يكون التكبيرة عدد التكبيرة السبع، هذا أفضل الأفراد. أصل الحكم مما لا شك فيه ولا خلاف في المسألة، والروايات مستفيدة وفيها الصحاح والموثقة. إنما الكلام في أن تكبيرة الافتتاح أي تكبيرة من هذه التكبيرات، نسب الى والد المجلسي قدس الله نفسه، يعني يروي عنه المجلسي الى والده، ينسب الى والده على ما في الحدائق انه التزم بان مجموع السبع يقع تكبيره الافتتاح تتحقق في ضمن السبع، فيكون هذا من باب التخيير بين الاقل والاكثر. المكلف مخير بين أن يأتي بواحدة وبثلاث أو بخمس أو بسبع، والسبع أفضل، وكل ما أتى به يكون تكبيرة الافتتاح. هذا ذكره والد المجلسي قدس الله نفسه على ما نسب إليه نسله ابنه المجلسي الثاني. وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى أن تكبيرة الإحرام هو الأول، والباقي تكبيرات المستحبة بعد تكبيرة الإحرام، نسب إلى جماعة. وهكذا الشيخ البهائي هم قبل هذا المجد على ما يذكره صاحب الحدائق وكذلك صاحب الوافي. وذهب جماعة إلى أن المتعين هو التكبيرة الأخيرة، وما قبلها من التكبيرات تكبيرات المستحبة. والنسب إلى المشهور أنه مخير في جعل تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات، الأول الثاني الثالث إلى آخره. كل ما جعل من هذه التكبيرات تكبيرة الافتتاح صح، فلا تعين لتكبيرة الافتتاح ولا تخير بين الأقل والأكثر. تكبيرة الافتتاح واحدة ولكنها غير متعينة في الأولى أو الأخيرة، فيصح له أن يجعل تكبيرة الافتتاح التكبيرة الوسطى. هذه هي أقوال المسألة. وبما أنه أخرنا هذا اليوم نقتصر على هذا المقدار، نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التكبيرات السابع، وأنه يستحب التكبيرات السبع أول الصلاة، وهذا مما لا إشكال فيه، وقد تزافرت عليه الروايات الصحيحة والموثقة وغير ذلك. إنما الكلام في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح، أن تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات، فقد اختلف في ذلك الأقوال. المشهور والمعروف أن المكلف مخير في جعل أي منها شاء يجعلها تكبيرة الإحرام وبها تفتتح الصلاة، الأول أو الأخير أو المساء. وذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى تعين الأولى في تكبيرة الإحرام، وذهب بعضهم إلى أنها الأخيرة، وذهب والد المجلس قدس الله نفسه إلى التخيير بين الأقل والأكثر، وأن المجموع تقع افتتاحا كما أن الأقل قد يكون الافتتاح به، فهذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر. ومال إلى ذلك غير واحد لولا الإجماع على خلافه، والدعب الإجماع في المقام على أن المجموعة ليس بتكبيرة الإحرام. قالوا إن تم هذا الإجماع فلا بد من رفع اليد عن ذلك، وإلا فمقتضى الروايات أن يكون المكلف مخيرا بين الواحدة والثلاث والخمس والسابع، وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الروايات. فلا بد لنا من ذكر عدة من الروايات التي استدل بها على ذلك، فقيل إن ظاهرها أن المكلف مخير بين الواحدة والسابع، بل ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن بعض الروايات صريح في ذلك. فيستفاد منها التخيير بين الأقل والأكثر. هذه الروايات عدة من هذه الروايات لا بد من التعرض لها. فمن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثة مترسلان. فمعناه أنه هذا تكبيرة الإحرام ثلاثة مترسلان يجزي، يعني تكبيرة الإحرام في الإمام يكفي ثلاثة، ولكن في المنفرد في الإمام يكفي واحدة، بلهذا أزعف المعمومين في الجماعة المريض والعاجز والمسن، كما سره في بعض الروايات بذلك، كأن الإمام يقتصر على واحدة من جهة رعايتها للمعمومين. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير. فهذه الرواية يعني الأولى الصحيحة الأولى قال يجزي الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلان. دلت هذه الصحيحة أن التكبيرات الثلاث كلها تقع مصداقا لتكبيرة الإحرام، فهذه الثلاثة تفتتح بها الصلاة، فافتتاح الصلاة بالثلاثة وهي تكبيرة الإحرام. وأيضا استدل بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه أي في الدخول في الصلاة والتوجه إلى الله يجزي تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. فدل على أن هذا أقل المجزي، وإلا فالأحسن الثلاث والأفضل السبع، فالتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة الإحرام يتحقق بواحدة وهي أقل المجزي، كما تتحقق بثلاث وهي أحسن وبالسبع أفضل. أيضا استدل بالإحرام بموثقة زرارة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الثلاثة بسبع تكبيرات بلا أن، فالسبع هو استفتاح، أول استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات، فمجموع هذه السبعة يتحقق به الافتتاح. وغير ذلك من الروايات، الروايات كثير في المقام التي يستفاد منها، هكذا قالوا أنه يستفاد من هذه الروايات أن السبع يقع الافتتاح بها، فتكبيرة الإحرام كلي ينطبق على المرة الأولى ثانية على الواحدة وينطبق على السبعة ثانيا، هكذا قالوا. قب يمكن هذا المعنى بدعوى ظهور هذه الروايات، يمكن دعوى أن تكبيرة الافتتاح يقع على وجهين، قد تتحقق بالتكبيرة الواحدة وقد تتحقق بأكثر من ذلك، الثلاث أو الخمس أو السبع، إلا أن الكلام في معقولية ذلك وأن هذا أمر ممكن على تقدير أن الروايات ظاهرة في ذلك، و مع قطع النظر اما یستفاد من بقیت الروایات ان تکبیرة الاحرام هي تکبیرة واحده حتی فیما اذا اتى الانسان بسمع الا ما نتکلم فيها و الامام اذا اتى بسبع تکبیرات یجهر بواحدتین و بالقرائن يعلم ان هذه الواحده هي تکبیرة الاحرام التي يأتم بعدها يأغمعها المأمومون فيجهر ليلتفت المأمومون إلى ذلك وأن الإمام شرع في الصلاة وهذه هي فائدة الجهر مع قطع النظر عن بقية الروايات فرضنا أنه لا معارض لذلك هذه الروايات التي دلت بظاهرها أن الافتتاح يقع تارة بمرة واحدة و اخرى بسبب هل هازا امر معقول او انه امر مستحيل ذكرنا في بحث التخيير تقسيم الماجب الى التخيير والتعيني ذكرنا ان التخيير بين الاقل والاكثر حقيقة امر غير معقول فان التخيير يرجع الى طلب الجامع بين شيئين او بين اشياء في اي موردين ثبت التخيير معنى التخيير هو الأمر بالجامع بين شيئين أو بين أشياء فإذا فرضنا أن الجامع هو المأمور به هو ينطبق على الوجود الأول قهرا انطباقا تكوينيا وبعد الانطباق الإجزاء عقلي يسقط الأمر فما معنى الاتيان بالزائد بقصد الوجوب كيف يكون هذا مصداقا للواجب بعدما فرضنا ان الاقل مصداق للطبيعي قلنا معنى التخيير هو هذا في اي مورد كان لا معنى للوجوب التخييري الا ان يكون الجامع مطلوبا الجامع بين شيئين او الجامع بين اشياء والخصوصيات خارجة عن حيز الطلب لله فلا نعقله بل واجبا تخييريا واجب يجوز تركه لا نعقل له معنى فمعناه أن الجامع واجب بحسب الانطباق الخارجي قد ينطبق الواجب على هذا الشيء وقد ينطبق على الشيء الآخر فإذا فرضنا أن الأقل مندرج في ضمن الأكثر ويوجد أولا و بعد ذلك يضاف إليه شيء آخر قبل الإضافة سقط الوجوب فإن الطبيعي قد وجد في الخارج الانطباق قهري والإجزاء عقلي فإذا كان التكليف ساقطا والوجوب ساقطا فما معنى للإتيان بالبقية بداعي الوجوب لا يقع هذا مصداقا للواجب أبدا غايته أنه مستحب والواجب هو الفرد الأول كما التزمنا بذلك في باب التسبيحات الأربع قلنا إن الواجب هي التسبيحة الأولى والتسبيحتان بعد ذلك يقع مستحبا ونفلا نعم لو كانت السورة سورة الأقل والأكثر ولكن بحسب الواقع متباينات كما في صلاة القصر والتمام سورة تتخيل الإنسان أو يقول بأن الركعتين أقل من أربع ركعات فالمكلف مخير بين الأقل والأكثر ولكن هذه سورة بحسب الواقع هما متباينان تخيير بين المتباينين على ما تقدم وإن كانت الماهية واحدة لأن إحدى الصلاتين مشروط بقيد والآخر مشروط بعدمه صلاة القصر مشروط بعدم إضافة شيء آخر بل من قيام أو ركوع أو سجود فقط يسلم بعد التشهد الأول وتلك الصلاة أي الصلاة تماما مقيد بالوجود بأن يأتي بركعتين بعد هذه الركعة فهذا مقيد بشيء وذاك مقيد بالعدم أو نعكس صلاة القصر مقيد بالتسليم في الركعة الثانية و صلات تمام مقید به عدم تسلیمی فی هذه الرکعه بل یسلم فی الرکعه الاخیره کیف ما کان هما من قبیل المتباینین و تخییر تخییر بین المتباینین و کذالک یمکن فرضه فی التسبیحات ایضا بان یقال ان الواجب هو الاتیان بالتسبیح بعدد فردین اما الواحد و اما الثلاث فلو فرضنا انه سبح مرتين بطل الصلاه فلا يسقط التكليف بالتسبيحه الواحده فانها مقيده بشرط لا بشرط ان لا ينزم اليها تسبيحه ثانيه والا فعلى تقدير الانزمام لا بد من الثلاث فليس الواجب متحققا في ضمن الاقل لا بشرط نعم لو سبح مره واحده لقد تحقق التسبيح ولكن الامر بعد لم يسقط فانه مقيد بقيد والقيد لم يحصل القيد اما الاكتفاء به وعدم الاتيان بالتسبيحه الثانيه او زميمه تسبيحتين الى هذه التسبيحه امر ممكن اذن لابد من النظر الى الروايات وان الواجب هو الاقل يعني الاقل صورتان يعني المرة الواحدة الواجب هما والباقي نفل ومستحب او ان الواجب والجامع بين الاقل والاكثر صورتان وان كان في الواقع جامعا بين المتباينين امكانه امر ممكن فملخص الكلام ان الاقل لا بشرط لا يعقل التخيير بينه وبين الاكثر فانه متى ما وجد الاقل والمفروض انه لا بشرط لم يقيد فيه قيد يتحقق الواجب لا محاله وبعد تحققه يسقط الامر الاتيان بالزائد بداء الوجوب امر غير معقول بعد سقوط الوجوب كيف يمكن ان ياتي بالباقي مال بداء الوجوب بقصد ان يكون مساقا للواجب والمفروض انه لا وجوب والوجوب قد سقط في المقام ايضا كذلك ان قلنا بالتخيير بين الواحده لا بشرط وبين السبع او الثلاث او الخمس كل ذلك لا بشرط فهذا امر غير معقول لا نحتاج الى النظر في الروايات افرز ان رواية كانت ظاهرة في ذلك ولم تكن قرينة على الخلاف من بقية الروايات وان تكبيرة الاهرام واحدة بنفسه هذا الظهور لا يمكن الاخذ به لانه غير معقول ولا معنى للتعبد بالمستحيل نتعبد بامر لا يجمزه العقل وغير معقوله فلو كان المدعي للتخيير وهو المنسوب الى والد المجلس قدس الله نفسه وكذلك غيره ممن مالوا الى هذا القول لو ارادوا التخيير بين الاقل لا بشرط والاكثر فهذا امر لا نتصوره وان ارادوا به الاقل بشرط لا والاكثر يعني بشرط شيء فهذا امر معقول ولكن الظاهر انهم لا يلتزمون به فلو فرضنا انه كبر ثم كبر ثانيا وبدا له في ترك التكبيره الثالثه يحكم ببطلان صلاته مثلا لانه لم يات بتكبيره الاحرام قصد بالتكبيره الاولى الدخول في الصلاه قصد تكبيره الاحرام كان بانيا على ان ياتي بثلاث او بخمس او بسبع فبدا له فلم يات بالتكبيره الثالثه لازم هذا ان يلتزم ببطلان صلاه هذا الرجل لانه ترك تكبيره الاحرام والافتتاح اذ المفروض انه لم يوجد لا بشرط شيء ولا بشرط لا كان الواجب التكبيره الواحده بشرط ان لا ينزم اليها تكبيره اخرى او ينزم اليه السنتان مثلا أو الأربعة أو الستة ليكون المجموع ثلاث أو خمس أو سبع، والمفروض أنه لم ينزل. فصلاة هذا الشخص إذا بل مزى في صلاته بعد ذلك ولم يكبر الثالثة يحكم بالبطلان، وأفحش من ذلك ما إذا ترك التكبيرة الثالثة نسيانا. تخيل أنه أتى بصلاة فمزى في صلاته إلى أن أتم صلاته، لازم هذا والقول ببطلان الصلاة، لأنه لم يتحقق تكبيرة الإحرام لا في زمن الواحدة ولا في زمن الثلاث ولا الخمس ولا السابع، ولا نظن أن أحدا يلتزم بذلك بعدما فرزنا أنه أتى بتكبير التكبيرة بقصد الدخول في الثلاث. ثم إن هذا القائل بأن التخيير بين الأقل والأكثر، الأقل بشرط لا لا الأقل لا بشرط، ما جاء يقول فيما إذا كبر سنتين هل يحرم الكلام بعد ذلك أو لا يحرم؟ لا يحرم الكلام، له أن يتكلم، كيف يمكن الالتزام بذلك؟ لا يمكن أن يلتزمه أيضا بذلك، ولا سيما إذا قلنا إن معنى قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم التحريم والتهليل الوزعيان لا التكليفيان، على ما نبين إن شاء الله عند البحث في جواز قطع السلام وعدم جوازه. إذا فسرناه بهذا التفسير معناه أن الكلام بعد التكبيرتين ليس بمبتل، وإنما الكلام يكون مبتلا الصلاة فيما إذا كان بعد التكبيرة الواحدة بشرط لا، أو بعد التكبيرات الثلاث مثلا أو الخمسة للسام، فلا مانع في الوسط حيث إنه لم يتحقق الافتتاح ولم يتحقق تكبيرة الإحرام، فلا مانع من الكلام حينئذ. أفهل يمكن الالتزام بذلك؟ وإذا قلنا إنه يهرب الكلام وزعا أو تكليفا كما هو المشهور که قالوا يهرب الكلام حتى تكليفا، فمعناه أنه تحقق الافتتاح، فما معنى أن يكون الافتتاح متحققا بعد الصلاة يعني بشرط شيء مع أنه يهرب الكلام قبل ذلك أيضا؟ فهذا لا يمكن الالتزام به. فعلى كلا التقديرين يعني التخيير بين الأقل لا بشرط والأكثر غير معقول، والتخيير بين الأقل بشرط لا والأكثر معقول، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام في مثل التسبيحات أو غير التسبيحات أفرض التزمنا بذلك، وأن الواجب والعدد الفرد من التسبيحات، الزوج ليس بواجبين، إما أن يأتي به بالتسبيحة واحدتان أو يأتي بها ثلاث، السنتان لا يكون مستاقا للواجب، أمر ممكن قابل في المقام إذا ممكن في نفسه، إلا أنه لا يمكن الالتزام بلوازم ذلك من ترك التكبيرة الثالثة عمدا أو نسيانا، ومن الالتزام بعدم حرمة الكلام وزعا أو تكليفا، كل ذلك لا يمكن. إذن لا بل لا موجب للخدشة في هذه الروايات والمناقشة في دلالتها بعد فرض أنه أمر غير معقول، فلا بد من رفع اليد عن ذلك، ويقال إن إطلاق الافتتاح على السابع أو على الخمس أو على الثلاث مبني على نهب من التجبز باعتبار تسمية الكل باسم الجزء، وهذا لا مانع من يصح أن يقال إنه افتتح صلاته بسبع تكبيرات باعتبار أن تكبيرة الافتتاح موجودة في هذا البين، هي الأولى أو الأخيرة أو الوسط بعد نتكلم فيه، فيطلق عليها تكبيرة الافتتاح على المجموع بمقتضى هذه الروايات استفتح صلاته بسبع تكبيرات ولا أن باعتبار اشتمالها على تكبيرة الافتتاح، لا أنه حقيقة الافتتاح يكون بسبع تكبيرات. ويؤيد هذا ما في عدة من الروايات من التعبير بالأفضل وبالأحسن، فإن حمله على أفضل أفراد الواجب لعله بل بعيد. معنى أفضل يعني أنه أتى بواجب مع فضل مع زيادة، فالسبع أفضل يعني فيه الواجب وفيه الفضل فيه الزيادة، الفضل بمعنى الزيادة. عدة من الروايات دلت على هذا، على أن السبع هذا اللفظ أفضل. وبإسناده محمد بن الحسن قدس الله نفسه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن زيد الشهاب هذا سندم أيضا بإسناده بلي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشهاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح، فقال تكبيرة تجزيك، الواحدة تجزيك تكبيرة الإحرام. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل، السبع فضل وزيادة، وإلا الواجب والمجزي في مقام إسقاط التكليف إنما هي الواحدة. السبع فضل أي زيادة ثواب، فمعنى هذا أن السبع مشتمل على الواجب وغير الواجب. وأيضا مما يدل على ذلك زیادی دارن، یعنی بیشتر از مردم دارن، اونی که دیگران دارن ایشون بیشتر دارن، فاضل به همین جهت، یعنی اونها را دارن ما زیادی. و ایضا رو شیخ قدس الله نفسه بله عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینه عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال التکبیرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزی، فهذا افتتاح الصلاة به يفتتح، والثلاث أفضل والسبع أفضل كله، السبع أفضل من الصلاة. ونحو هذا من الروايات أيضا بله محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه أي في الدخول في الصلاة، هذا معنى التوجه، أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. حمل هذه الروايات على أنه أفضل أفراد الواجب هذا بعيد عن الأذهان العرفية، بل معناه أنه واجب وفيه زيادة، هذه الخصوصية يعني التكبيرات توجب زيادة في الفضل، فكيفما كان فهذا القول لا يمكن المساعدة عليه، التخيير بين الأقل والأكثر لا بنهر لا بشرط أن يكون الأقل لا بشرط تخيير بينه وبين الأكثر أو الأقل بشرط لا، كل ذلك لا يمكن. ولو فرضنا أن تكون الروايات ظاهرة في ذلك مع أنها ليست كذلك، و يظهر فيما بعد من بعض الروايات على ما نتكلم من أن التكبير واحده. خب بقي الكلام بعد ذلك في تعيين ذلك الواحده، أن تلك الواحده التي يفتتح بها الصلاة هل هي التكبيرة الأولى أو هي التكبيرة الأخيرة أو أي تكبيرة أراد المكلف أن يجعلها تكبيرة الإحرام له ذلك من الأول أو الأخير أو المسات المشهور على التخيير. الظاهر أنها جاه والسهل يعني التخيير مخير في جعل أي منها شاء تكبيرة الإحرام الأول أو الأخير أو المسات، ولكن صاحب الهدايا قد نسأل الله نفسه أسر على أن الواجب هي التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح يتحقق بالتكبيرة الأولى والباقي مستحب، ست تكبيرات بعد ذلك. استدل على ذلك بعدة من الروايات وذكر أنها ظاهرة في هذا المعنى في أن الافتتاح إنما يكون بالتكبيرة الأولى. بله
کافی سی نمید
خب کافی سی بس آقای شعبادی میده من کافی سی نمید. یا چنان تو اهدنا السلام بسم الله الرحمن الرحیم الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدم الكلام بأنه بعد ما سبت استحباب التكبيرات أول الصلاة وقع الكلام في تعيين تكبيرة الإحرام وأن تكبيرة الإحرام هل هي مجموع هذه التكبيرات أو أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى أو الأخيرة أو أن المكلف مخير في جعله أي منها أراد أن يجعلها تكبيرة الإحرام صح ذلك. وقلنا إن القول الأول المنسوب إلى والد المجلس قدس الله نفسه ربما يوافقه جملة من الروايات، ولكن ادعي الإجماع على خلاف ذلك. ثبت الإجماع أو لم يثبت لا يمكن الالتزام به على ما تقدم، إذ لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر على ما بيناه. فيقع الكلام في بقية الأقوال من تعيين الأولى أو الأخيرة أو أن المكلف مخير في ذلك. ذكرنا أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه اختار تعيين الأولى، وما إلى ذلك بعض المحدثين أيضا ونسب إلى الشيخ البهائي اختيار هذا القول. استدل عليه بعدة من الروايات، منها قوله عليه السلام في الصحيحة إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك وكبر وقل كذا بل من الأدعية إلى بل آخر الرواية التي ذكرها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي إلى آخر الرواية. استدل قدس الله نفسه بهذه الصحيحة باعتبار أنه عبر في هذه الصحيحة بقوله إذا افتتحت الصلاة فقل كذا، وقال إن الافتتاح لا بد أن يكون بالتكبيرة الأولى، بهذا يصدق الافتتاح، فيصح أن يقال إذا افتتحت هذا فكبر سبعا مع هذه الأدعية. إذ لو فرضنا أن تكبيرة الإحرام غير هذه التكبيرة من التكبيرة الأخيرة أو مما وقع في الأثناء، فحينئذ ما تقدمه يكون خارجا عن الصلاة، فلا يصح أن يقال إن الافتتاح بمجموع ما ذكر بعده. إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك وابسطهما وكبر وقل كذا، ظاهره أن الافتتاح إنما يتحقق بالأولى، فيصح أن يقال إنه افتتح الصلاة بهذه الأمور. ولو فرضنا أن الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام كان هو الأخير كما تقدمه من الأدعية والتكبيرات الست يكون خارجا عن الصلاة لا محالة، ويكون حالها حال الإقامة قبل الصلاة. فمن كلمة الافتتاح إذا افتتحت الصلاة
نستكشف أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. قال عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطان ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل كذا إلى آخر الرواية. فاستدلالهم قدس الله نفسه بكلمة الافتتاح أو الاستفتاح، إذا افتتحت افتتاح بهذه الكلمة، استدل على أن تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. والجواب عن هذا الاستدلال واضح، فإن الرواية بحسب الظاهر منطبقة على ما ذكره المجلسي قدس الله نفسه، يعني والد المجلسي، فإن الظاهر من الرواية أن مجموع ما ذكر بعد ذلك مما يقع به الافتتاح، مجموع تكبيرات السبع، لا أن التكبيرة الأولى هي التكبيرات وما وقع بعدها خارجون، أو أن التكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة وما قبلها خارجون. ظاهر هذه الرواية: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك وابسطهما وقل الله أكبر ثلاث مرات وقل كذا ثم كبر مرتين ثم كبر مرتين، ظاهره أن هذا المجموع الذي يذكر بعد ذلك بيان للافتتاح. فإذا افتتحت الصلاة، يعني إذا أردت الافتتاح، إذا أردت افتتاح الصلاة كيفية الافتتاح هكذا، فمجموع ما ذكر بعد ذلك هو محقق الافتتاح، لهذا ينطبق على ما ذكره والد المجلسي قدس الله نفسه لا على ما ذكره. فإن أمكن للأخذ بهذا والنقص، فإن لم يمكن لإجماع أو لما ذكرناه من عدم تعقل ذلك على هذا، لا معين في الرواية أن تكبيرة الإحرام أي من هذه التكبيرات. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن تكبيرة الإحرام لو كانت هي الأخير فما تقدمه لا يكون من الافتتاح في شيء، وإنما يكون من الإقامة، أين النكس الأمر؟ قول: إذا كان الافتتاح بالتكبيرة الأولى فما بعده لا يكون افتتاحا، إذ لا معنى للافتتاح بعد الافتتاح، فحال ما بعده حال الاستعاذة بعد التكبيرة الإحرام. أفهل تكون الاستعاذة جزءا من الافتتاح إلا على نحو المجاز؟ على نحو المجاز كلاهما ممكنون، يمكن أن يكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة ويطلق على المجموع تكبيرة الافتتاح مجازا، كما يمكن العكس أيضا، يمكن أن يكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ومع ذلك يطلق تكبيرة الافتتاح على المجموع مجازا، فعلاقة الجزء والكل، المقدم هي تكبيرة الإحرام والباقي مستحب. فبحسب التحقيق لا يمكن، لا يتحقق الافتتاح ولا يمكن بمجموع السبع، لا بد أن يكون بواحدة، لا فرق بين تلك الواحدة بين الأولى والأخيرة، حقيقة الافتتاح بالمجموع غير ممكن ومجازا في كل منهما ممكنون. فالاستدلال بهذه الصيغة ساقط. استدل إذن قدس الله نفسه بصحيحة أخرى، وهي الصحيحة الواردة في كيفية صلاة الخائف عن السبع أو عن اللص. ورد في هذه الصحيحة أن الخائف عن اللص أو السبع لا يجب عليه استقبال القبلة، بل يدور مع دابته حيثما دارت، ولكن يستقبل القبلة في أول تكبيرة حين يتوجه. استدل قدس الله نفسه بهذه الكلمة: يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه، فقال إن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى لقوله عليه السلام: يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه. وكأنه معلوم من الخارج أن استقبال القبلة في التكبير المستحب لا يغني عن الاستقبال في التكبير الواجب. ظاهر الرواية إذن هكذا، يعني في أول صلاته وحينما يصلي أول الصلاة حين الشروح يستقبل القبلة، وبعد ذلك يمضي حيثما مضت دابته خوفا من اللص أو من السبع، فاشتراط القبلة في بقية الأجزاء ساقط. وأما في تكبيرة الإحرام والصلاة، وبما أنه عبر سلام الله عليه بأول تكبيرة، فيظهر من ذلك أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الافتتاح. والجواب عن هذا أيضا واضح، فإن الرواية غير ناظرة إلى التكبيرات الافتتاحية، الخائف من اللص أو الخائف من السبع يقتصر على الواجبات من صلاته ولا سيما في الأول. لا يريد الإمام عليه السلام بقوله أول تكبيرة يعني أول تكبيرة من التكبيرات الافتتاحية، بل أول تكبيرة من صلاته في مقابل بقية التكبيرات، تكبير الركوع، تكبير السجود، رفع الرأس من الركوع، رفع الرأس من السجود وغير ذلك من التكبيرات للصلاة. يستقبل القبلة أول تكبيرة حين يتوجه، يريد الإمام عليه السلام بذلك أول تكبيرة يدخل بها في الصلاة، أي تكبيرة الإحرام. وأما أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى من التكبيرات الافتتاحية أو الأخيرة أو الواقع في الوسط، الرواية غير ناظرة إلى ذلك. ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن أول تكبيرة الظاهر أنه أول تكبيرة من الصلاة قوله عليه السلام حين يتوجه، يعني حين يدخل في الصلاة، حين يتوجه إلى الصلاة، معنى التوجه والدخول في الصلاة. فقيد سلام الله عليه، لم يقل يستقبل في أول تكبيرة، بل قال يستقبل القبلة في أول تكبيرة حين يتوجه، أي حينما يكبر تكبيرة الإحرام. فهذا أجنبي عن المقام، أن تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات، فرضنا أن الخائف من اللص أيضا أراد أن يكبر تكبيرات الافتتاحية ويأتي بتكبيرات سبع، لم يعين في هذه الرواية أن تكبيرة الإحرام أي منها. استقبال القبلة إنما هو في تكبيرة الإحرام، في أول تكبيرة حين يتوجه، أي حين يدخل في الصلاة وحين يشرع في الصلاة، فلا دلالة في الصحيحة على تعيين تكبيرة الإحرام. أيضا استدل على ذلك بما ورد في تكبيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الحسين بن علي سلام الله عليهما عنده، محمد بن الحسين بإسناده عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة، وكان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخلفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس، فخرج به حامله على عاتقه، وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام. حينما كبر رسول الله، الحسين عليه السلام أيضا كبر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر، فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات، وكبر الحسين عليه السلام، فجرت السنة بذلك. استدل بأن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن تكبيره صلى الله عليه وآله انما کان هی تکبیرت الاولا افتتح السلام و کبره، فمعناها انه ان رسول الله صلی الله علیه و آله کبر تکبیرت الاحرام و افتتح السلام به تکبیرت الاولا لاجل تمرین الحسین سلام الله علیه و تعلیمه کبر ثانیان، فکبر الحسین ثانیان الى انصار سبع مرات. فتدل الروایت على ان التکبیره الاولى هي تکبیره الاحرام والباقی مستحب اتى به رسول الله صلى الله عليه واله لداء اخر. وقال عليه السلام في ذيل هذه السيئه وجرت بذلك السنه، فالسنه اذا جاريه بذلك. هذا حاصل استدلاله. والجواب اما ان فعل رسول الله صلى الله عليه واله كبر وافتتح الصلاة بالتكبيرة الاولى فهذا لا ريب فيه ولا شك، بل ان رسول الله صلى الله عليه واله كان قبل ذلك يكبر تكبيرة واحدة، وانما تشريع السابع كان بعد ذلك كما يدل عليه ذيل الرواية فجرت بذلك السنة. فالتكبيرة الأولى وقعت تكبيرة افتتاح على طبق القاعدة التكبيرة الأولى من الصلاة هي تكبيرة الافتتاح، وإنما زيد على هذه التكبيرة بل لتعليم الحسين وتمرينه سلام الله عليه. هذا لا ينبغي الشك، إلا أنه لا يدل على أنه بعد التشريع أيضا لا بد من ان تكون تكبيره الاحرام هي التكبيره الاولى. فقط رسول الله صلى الله عليه واله في تلك الصلاه الشخصيه جعل تكبيره الاحرام التكبيره الاولى، وهذا لازم لا بد ان يكون دائما كذلك لا ملزم له. واما قوله عليه السلام وجرت بذلك السنه، غير معلوم انه جرى باي شيء، جرى بتشريع السابع او جرى بهذه الكيفيه. الظاهر انه يرجع الى تشريع السابع كما يدل عليه الروايات الاخر من دون تعيين تكبيره الاحرام في التكبيره الاولى، مع السكوت عن ذلك في جميع هذه الروايات، ان شئت واحده وان شئت ثلاث وان شئت خمس وان شئت سابع. الروايات الواردة في التكبيرات السابع لم يذكر فيها تعيين التكبيرة الأولى في تكبيرة الإحرام في شيء من هذه الروايات. فالظاهر أن قوله عليه السلام وجرت بذلك السنة أي جرت بالسابع، بأن يكبر المصلي أول صلاته سبع تكبيرات، لا أن يجعل التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أقل من الإجمال. المشار إليه بكلمة ذلك يكون مجهولا، فالاستدلال بهذه الرواية أيضا غير ممكن. نعم هذا جائز بلا أشكال كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن التكبيرة الأولى جعلها تكبيرة الافتتاح. أيضا استدل قد نسأل الله نفسه بصحيحة أخرى لزرارة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة، والرواية صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، تقدم الكلام في هذه الرواية في بحث نسيان تكبيرة الافتتاح. الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال عليه السلام إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت فإن ذكرها بعد الصلاة قال عليه السلام فليقزها ولا شيء عليه. هذه الرواية كانت من الروايات الدالة على أن نسيان تكبيرة الإحرام لا يزر بالصلاة إذا ذكرها في الأثناء أتى بها، وإذا لم يذكرها حتى فرغ من صلاته تمت صلاته ولا يحتاج إلى شيء إلا قضاء التكبيرة، التكبيرة يقضيها بعد الصلاة، وإن كان الشيخ قدس الله نفسه أرجع الزمير فليقضيها إلى الصلاة. كيف ما كان استدل بهذه السيئة بقوله بقول ذلك الرجل، قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، يعني ينسى تكبيرة الإحرام، يسأل الإمام عليه السلام عن حكم نسيان تكبيرة الإحرام، عبر بهذا التعبير الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فيدل على أن أول التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وقد نسيها، فأجابه الإمام عليه السلام بما أجاب. لا كلام لنا في الجواب تقدم، إنما الكلام في هذه الجملة. فاستدل بأن ظاهر هذه الجملة نسي أول تكبيرة من الافتتاح أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن كلمة من المستعملة هنا إما أنه استعمل في التبعيد باعتبار أن تكبيرة الإحرام جزء من الافتتاح، فينسى أول تكبيرة من الافتتاح، يعني من التكبيرات الافتتاحية ينسى أول تكبيرة. إذن تدل الرواية على أن الافتتاح إنما هو بالمجموع والتكبيرة الأولى جزء من ذلك، فهذا يدل على عكس ما أراده، يدل على ما ذهب إليه والد المجلسي قدس الله نفسه من أن الافتتاح إنما يتحقق بالمجموع، وهذا نفس فهذا يدل على ما ذهب إليه والد المجلسي قدس الله نفسه من أن الافتتاح ومجموع هذه التكبيرات وقد فرزها الرجل أنه ينسى أول تكبيرة من هذه التكبيرات، فهو على خلاف ما ذكره أدب، على أن هذا غير معقول في نفسه، فإن النسيان إنما يتعلق بالتكبيرة السابعة، لأن التكبيرة الأولى ليس لها عنوان حتى يقال إنه ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، كيف يمكن نسيان أول تكبيرة؟ هذا غير كما لا يمكن نسيان الثانية الثالثة والرابعة، كل ذلك لا يمكن. إذا فرضنا أن الافتتاح اسم لمجموع هذه التكبيرات بلا خصوصيتين، فالمنسي يكون هو الأخير لا الأول ولا الوسط، فهذه الرواية يعني ما يستفاد من الرواية إذا كانت كلمة من استعملت للتبعيد مناف لما أراده ومدلوله غير ممكن ممتنع، لا يعقل أن يكون المنسي أول جزء من المجموع إذا كانت الأجزاء كلها على نعم واحد، فلا مناس من حمل كلمة من على البيان، فيكون المراد أنه ينسى أول تكبيرة من جنس الافتتاح، يعني ينسى تكبيرة الإحرام، والمراد بأول تكبيرة أول تكبيرة في الصلاة، أوزهه كأنه ينسى أول تكبيرة لا أول تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع، أو أول تكبيرة بعد هويه إلى السجود، بل أول تكبيرة وهي من جنس الافتتاح، يعني نسي تكبيرة الافتتاح. إذن أي دلالة للسيئة على ما أراده؟ خب نعم، تكبيرة الافتتاح هي أول تكبيرة من الصلاة في مقابل بقية، خب فليكن التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الافتتاحية أيضا أول تكبيرة من الصلاة، فالإنصاف أن ما استدل به على مختاره من تعین تکبیرت الاولا فی کونها تکبیرت الاحرام و الباقی محلها بعد ذلك لا دلیل علیه ابدا. و اما ان تعین هذه التکبیره فی التکبیرت الاخیره انها متعین ان تكون هذه التكبيرات يعني التكبيرات الافتتاحيه الست منها قبل تكبيره الاحرام فما الى هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه وان كان يقر التخييف لكن استقربه يستدل على ذلك بروايه الفقه الرزوي التي سره فيها بذلك انه يكبر سبع تكبيرات ويجعل السابعه تكبيره الاحرام السابعه. ولكن الفقه الرزوي لا يمكن الاعتماد عليه على ما تقدم مرارا فلا يمكن القول بذلك. وايضا استدل على هذا القول كما في كتاب الشيخ المرحوم الهمداني المحقق الهمداني قدس الله نفسه بروايه ابي بصير هنا في هذا الكتاب مصباح الفقيه يقول استدل على هذا القول بما ذكره بل في شرح الروزه كاشف اللسان في شرح الروزه ذكر روايه ابي بصير المشتمله على الادعيه ويذكر الادعيه اللهم انت الملك الحق المبين يذكر الادعيه ثم يقول وتكبر بل تكبيره الاحرام في الاخر ثم تتعبد ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة السابعة هكذا يقول. ولكن هذه الرواية الظاهر أنها غير موجودة عن أبي بصير يعني الرواية عن أبي بصير. هذه الرواية من الحلبي وهي صحيحة الآن ذكرنا الرواية هي التي استدل بها صاحب الحدائق قدس الله نفسه وليس في هذه الرواية ثم تكبر تكبيرة الإحرام وتتعوذ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم بل ذكر في آخره أنه ثم تكبر تكبيرتين وهي صحيحة الحلبي ثم تكبر تكبيرتين وتتعوذ وتقول هكذا. عن أبي عبد الله عليه السلام إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت. هذه الأدعية يذكرها المحقق الهمداني سبحانك يعني مقدار منه ثم تكبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الآخره وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. ولا أدري من أين نشأ ما ذكره يعني من شاء ما كتبه أي شيء لا أدري كيف كان. ويقول فإن الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فلم نجد الرواية حتى نرى أنها ضعيفة أو غير ضعيفة. وأيضا استدل على ذلك بما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من الصحيحة الواردة صحيحة أبي بصير أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة فهذا مستحب للإمام أن يأتي بالأذكار جهرا ليسمع من خلفه وينبغي للمأموم أن لا يسمع ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام بما يقول. هذه الرواية صحيحة ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب الجماعة وباللفظ كل ما سمعه. قال قدس الله نفسه مقتضى هذا العموم أن يكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة إذ لو كانت تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى وثبت بعدة نصوص بل أن الإمام يستحب له أن يجهر بواحدة ويخفت بالباقي فمعناه أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وجعلها الأولى فيخفت الباقي ست تكبيرات. والمفروض أنه مستحب للإمام ان یظهر بل فی واحده و یخفت فی الباقی و معنا هازا الالتزام به تخصیص تلک السیحه ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کل ما یقوله فی الصلاه و هازا لازم هست تخصیص و اما اذا کانت تکبیرت الاحرام هی تکبیرت الاخیره فلا تخصیص فی المقام لان الامام بعد لم یدخل فی صلاته و ما وقع من التکبیرات الست قبل ذلک لیس من الصلاه فلا بأس بأن لا يسمع من خلفه لا يلزم فيه تخصيص ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت الأقوال في تكبيرة الإحرام وأنها أي تكبيرة من التكبيرات الافتتاحية، وتقدم كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه واستدلاله على مختاره من تعين التكبيرة الأولى في ذلك والجواب عما ذكره. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على القول الثاني، فهو أن المسعيين جعلوا تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة، وبقية التكبيرات مقدمة لذلك لتكبيرة الإحرام. ذكرنا أنه استدل على هذا القول بالفقه الرزوي ولا حجية في لهذا الكتاب على ما تقدم. وذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه رواية أبي بصير أنه سلام الله عليه قال في تلك الرواية بعد الدعاء والتكبيرة السادسة قال وتكبر للافتتاح. هذه الرواية قلنا أنها غير موجودة، هي صحيحة الحلبي، وهذه الجملة غير مذكورة فيها على ما تقدم. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك بما ورد في صحيحة زرارة من أمر الإمام إمام الجماعة، يعني من أمر الإمام إمام الجماعة أن يجهر في كل ما يقوله في الصلاة ويسمع من خلفه. ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة. مقتضى هذا العموم أن كل ذكر أو من تكبيرة وغير تكبيرة أو دعاء ينبغي للإمام أن يسمع ذلك، فلو كان تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى مثلا أو غير الأخيرة في الأثناء، بما أنه يستحب الإخفاض وأن يسر الإمام بغير تكبيرة الإحرام لازم هذا التخصيص في هذا العموم، فلا بد أن يقال إنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول إلا التكبيرات الافتتاحية. التكبيرات الافتتاحية بل لا بأس بأن يسر بها ولا يسمع من خلفه، وهذا تخصيص ينافيه أصالة العموم. فبمقتضى أصالة العموم لا بد من أن تكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة، حينئذ لا تخصيص، لأن ما تقدمها من التكبيرات ليست بل من التكبيرات الصلاتية، يعني بعد لم يدخل المكلف في الصلاة، تكبيرات قبل الصلاة ولا منافات بين استحباب الإصرار بها وبين استحباب إسماع الإمام كل ما يقوله من خلفه، لا تنافي بين الأمرين. فتحفزا على العموم يلتزم بأن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. قد يجاب عن ذلك بأن التمسك بالعموم لتشخيص الموضوعي غير جائز، إنما يتمسك بالعموم لإثبات الحكم،
و اما لتشخیص الموضوع فالعموم لا يكون حجتان فهذا ليس من موارد التمسك بالعموم فاذا وردنا فرضنا انه ورد اكرم كل عالمين و علمنا بان زیدن لا يجب اكرامه ولكن شككنا في انه عالم ليلزم التخصيص او ليس بعالم لا يلزم التخصيص لا يمكن التمسك بالعموم لتشخيص الموضوع ففي المقام لا يمكن تشخيص موضوع تكبيرة الإحرام بالتمسك بهذا العموم وإنما يتمسك بالعموم لثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه فقط هذا وأما غير ذلك فلا كذا قيل هذا الكلام إنما يتم فيما إذا علم الموضوع علم الحكم وشك في موضوعه فلم يدر بأنه داخل في العام ليلزم التخصيص أو غير داخل في العام لألا يلزم التخصيص كالمثال الذي ذكرناه نعلم من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه جزما ولكن لا ندري أن زيدا عالم فولد التخصيص على أكرم كل عالمين أو ليس بعالمين لألا يلزم تخصيص لا يمكن التمسك بالعموم لإثبات أن زيدان ليس بعالمين التمسك بالعموم إنما يكون في الشك في المراد لا فيما علم المراد وشك في كيفية الإرادة هنا المراد معلوم أن زيد لا يجب إكرامه هذا واضح ولكن تخصيصا أو تخصصا لا ندري بذلك وليس هذا من موارد التمسك بالعموم في مثل هذه الموارد تمام وأما فيما إذا تردد موضوع الحكم بين شيء يلزم منه التخصيص وشيء آخر لا يلزم منه التخصيص لم يتبين موضوع الحكم ورد أكرم كل عالمين وورد لا تكرم زيدان وشككنا في أن زيدان الذي لا يجب إكرامه هل هو زيد العالم ليلزم التخصيص أو زيد أو غير العالم لئلا يلزم التخصيص المراد مجهول لا ندري المراد يعني الكلمة المجملة كلمة زيد مردد بين العالم وغير العالم أحدهما لا يجب إكرامه ولكن لم يعلم أن من لا يجب إكرامه هل هو العالم ليلتزم بالتخصيص أو غير العالم لئلا يلتزم بالتخصيص في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالعموم بما أن العموم دليل لفظي ومثبتاته حجة بمقتضى أصالة العموم نلتزم بأن زيد العالم يجب إكرامه إذ لم يعلم برود التخصيص عليه فإذا وجب إكرام هذا بالدلالة الالتزامية يثبت أن ما لا يجب إكرامه وغيره زيد الآخر وهذا لا مانعه مقامنا من هذا القبيل فإن الذي ثبت في الروايات أن التكبيرات الست غير تكبيرة الإحرام يستحب الإجهار بها ولكن المراد مجهول لا ندري أن هذه التكبيرات هل أريد بها التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ليلزم التخصيص أو أريد بها التكبيرات غير قبل تكبيرة الإحرام لئلا يلزم التخصيص فلا ندري بالمراد مقتضى العموم في قوله عليه السلام ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة مقتضى هذا العموم أنه بعد تكبيرة الإحرام يجب الإجهار بكل ما يقول بالدلالة الالتزامية يثبت أن التكبيرات التي يستحب الإكفاف بها وأن يأتي بها الإمام سرا ليس محلها بعد تكبيرة الإحرام وإلا لزم التخصيص بالدلالة الالتزامية يثبت أن هذه التكبيرات قبل تكبيرة الإحرام فالاستدلال بالعموم لا بأس به ولكن الذي يمكن أن يقال إن هذا العموم يعارضه الإطلاق في قول الإمام عليه السلام في عدة روايات: وإن كنت إماما تجهر بواحدة وتسر بالباقي، أو إن كان إماما يجهر بواحدة ويسر بالباقي، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهر بواحدة ويسر بالباقي. الروايات في المقام متعددة، ودلت على استحباب الإجهار بواحدة من التكبيرات الافتتاحية والإصرار بالتكبيرات السيد. يدور الأمر بين تقييد هذه الروايات فيقال المراد بواحدة التكبيرة السابعة، يعني يجهر في التكبيرة السابعة ويخفت في التكبيرات السادسة قبل السابعة. هذا يقيد أخذا بالعموم أو يؤخذ بإطلاق هذه الروايات، لأن الجهر بواحدة وهي تكبيرة الإحرام بمناسبة الحكم والموضوع، ليعرف من خلفه أنه دخل في الصلاة فيأتمون به، يؤخذ بإطلاق ذلك أنه يجهر بواحدتين سواء كانت هي الأولى أو الأخيرة أو الوسطى، وفيخصص ذلك العموم، وأن التكبيرات الافتتاحية إذا وقعت بعد تكبيرة الإحرام لا بأس بالإصرار بها. الأمر دائر بين رفع اليد عن الإطلاق أو رفع اليد عن العموم. وذكرنا في بحث الأصول أن العام والمطلق إذا تعارضا يقدم العام على المطلق، لأن دلالتها وضعية ودلالة المطلق غير وضعية مبنية على مقدمات الحكمة، فيكون العام قرينة وهو أظهر فيتقدم. هذا صحيح، ولكن في مثل المقام وغير المقام فيما كان الكلام محفوفا بقرينة يبعد التقييد، في مثل ذلك لا يمكن هذا الالتزام، فإن المطلق إما مساو مع العام أو أزهر من العام، فإن التعبير عن التكبيرة السابعة بواحدة في هذه الروايات خلاف التكلم العرفي، خلاف البيان. كيف يسكت الإمام عليه السلام في جميع هذه الروايات؟ قول يكبر سبع تكبيرات، يجهر بواحدة منها ويسر بالباقي، يعني السابعة، هذا بعيد جدا. فالمطلقات بما أنه يبعد تقييدها بالتكبيرة السابعة لا لو كان المراد هي السابعة، ما يمنع الإمام عليه السلام أن يقول يسر بالتكبيرات الست ويجهر بالسابعة وهي تكبيرة الإحرام، ما هو المانع من هذا البيان؟ فهذه الروايات واضحة الدلالة على التخيير في أن المكلف مخير في جعل أي منها شاء، بل يعينها في تكبيرة الإحرام إذا كان التقييد بعيدا فلا موجب لتقديم العام، إما أنهما يتعارضان أو يقدم المطلق لأزهريته. فهذا الاستدلال أيضا لا يتم، وقد استدل على ذلك أيضا بما يعني على تعين الأخيرة بما ورد في الصحيحة من أن التكبيرات في الفرائض الخمس 95 تكبيرة، في كل ركعة من الركعات 5 تكبيرات في جميع الفرائض، تكبير للهوية إلى الركوع، وبعد الركوع تكبير للهوية إلى السجود، وتكبير بعد رفع الرأس من السجود، وتكبير للهوية للسجدة الثانية، وتكبير بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فهذه 5 تكبيرات. والركعات الفرائض 17 ركعة، فيكون المجموع 85 تكبيرة.
اذا ازیف الى ذلك خمس تکبیرات، تکبیرات الاحرام فی کل ثلاثه فهذا تسعون، و اذا ازیف الیها خمس تکبیرات للقنوطات الخمس الا ما بینه فی الروایه، فی الروایه شرح ذلك جمیع هذا شرحه فی الروایه لكل قنوت تكبير فيكون المجموع خمس وتسعون تكبيرا. هذا هو الذي عينه الإمام عليه السلام في رواية صحيحة، وأن التكبير خمس وتسعون. لو فرضنا أن تكبيرة الإحرام والتكبيرة الأخيرة تم هذا، وأما لو كان تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى كيف يتم ذلك؟ كيف يكون خمس و تسعون تکبیره یزید فی کل صلات ست تکبیرات، خمس صلوات ثلاثون تکبیره یزید علی ذلک فیکون المجموع مع و خمس و عشرون تکبیره لهذا ینافی هذه السیه. فمقتضا ان التکبیرات فی الصلات خمس و تسعون ان تکبیره الاحرام هی تکبیره الاخیره و ما قبلها خارج عن الصلاه من مقدمات الصلاة، بعد المكلف لم يدخل في الصلاة. هكذا استدل على ذلك. أجاب المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن هذا بما ملخص كلامه أن التكبيرات الافتتاحية اعتبرت تكبيرة واحدة المأمور به، والجامع بين الواحد والصلاة والخمس والسبع، السبع في حكم الواحد، لم نؤمر بكل تكبيرة مستقلة، بل المجموع هو تحت الأمر، ولذا حسب تكبيرة واحدة فلا يزيد العدد على 95، وهذا بعيد جدا. الذي يمكن أن يقال في المقام وهو الصحيح أن يقال إن هذا الاستدلال إنما يتم في دفع ما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يعني هذه السيئة مضافا إلى أن دعوة صاحب الهدائق لم تتم في نفسها كما قدمنا، هذه السيئة بل تمنع ما ذكره صاحب الهدائق وترده. فإن تكبيرة الافتتاح إذا كانت هي التكبيرة الأولى تعيينا فقد زاد عدد التكبيرات جزما في كل صلاة ست تكبيرة. كيف يمكن أن يقال إن عدد التكبيرات في الصلاة في الصلوات كلها في الفرائض الخمس عدد التكبيرات 95 تكبيرة؟ هذا لا يمكن. فهذه السيئة صالحة لرد ما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وكأنه قدس الله نفسه الظاهر أنه لم يحسب عدد التكبيرات، وإلا لم يكن يلتزم بأن تكبيرة الافتتاح هي التكبيرة الأولى. ولا يزر هذه الصحيحة القول بالتخيير، فإن القول بالتخيير معناه أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين التكبيرة الأولى، التكبيرة الوسطى، التكبيرة الأخيرة، تكبيرة واحدة جامعة لهذه الأمور. وقد ذكرنا مرارا أن الأمر بالجامع ليس أمرا بالفرد، الخصوصيات لا تكون دخيلة في المأمور به ولا تقع حيز الأمر، وإن كان بعض الأفراد بالنسبة إلى بعض أفضل تكبيرات المأمور بها في طبيعي الصلاة لا في كل فرد من أفراد الصلاة، ولا يمكن أن يصلي الإنسان و يكبر في صلاته 500 تكبيره. يقرا الادعيه المشتمله على التكبيرات او التكبيره ذكر في نفسه و مامور به. هذه من خصوصيات الفرد الذي اعتبر في طبيعي الصلاه الجامع بين جميع الافراد 95 تكبيره. قد يفرز أن المكلف يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى، حينئذ يزيد، نعم يزيد ستة، ولكن هذه الستة زائدة في هذا الفرد لا زائدة في الطبيعة. لأن هذا الفرد بما هو فردون غير مأمور به، وإنما أمر به باعتبار انطباق الجامع عليه، فالجامع المأمور به لا يشتمل إلا على 95 تكبيرا، وأما الفرد فيمكن أن يزيد على ذلك. ليس الإمام عليه السلام في مقام بيان ما بل التكبيرات في أفراد الصلوات، وإنما في طبيعي الصلاة المأمور بها الجامع بين جميع الأفراد الخارجية، وهذا هو الجواب السعيد. إذن لا منافاة بين أن يكون بعض الأفراد مشتملا على الزيادة، فإن هذه زيادة في الفرد لا زيادة في الطبيعة. وأما لو كان الأمر كما ذكره صاحب الهدائر المتعين هي التكبيرة الأولى، كانت الزيادة زيادة في الطبيعة، فهذه الروايات بل ترد قول صاحب الهدائر قدس الله نفسه من أن المتعين هي التكبيرة الأولى. إذن الدليل على تعين التكبيرة في التكبيرة الأخيرة إذن لم يتم، كما أنه بالنسبة إلى التكبيرة الأولى لم يتم. ويزيد على بطلان هذا القول، يعني تعين الأخيرة، زائدا على أنه لا دليل عليه، يدل على بطلانه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا استفيد من الروايات أنه افتتح السلام الله أكبر كما في السيرة، فكانت تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك أضاف 6 تكبيرات تمرينا للحسين سلام الله عليه، وجرت بذلك السنة. قلنا إما أنه جرت بذلك السنة يعني مجموع الكلام حتى الافتتاح بالأولى ومعلوم فالأخيرة لا تكون تكبيرة الإحرام منافا للسنة، أو أن السنة جرت بسبع تكبيرات بلا تقييدين، يعني هذا غير ملحوظ بر، فليكن كما كان هذا هو الزائد، ولكن يجوز أن يكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، لا أنه غير جائز. نسخ فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله كبر تكبيرة الافتتاح في أول تكبيرتين، ولكن نسخ بعد ذلك فجعلت التكبيرة الأخيرة، هذا لا يمكن الالتزام به. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام وأضاف إلى تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، هذا يدل على جواز التقديم، فلا يتعين التكبيرة الأخيرة في تكبيرة الإحرام. وأيضا يدل على بطلان هذا القول كالقول الأول، يعني تعيين الأولى يدل على بطلان هذه الروايات التي أشرنا إليها الآن، الروايات السيئة التي دلت على أن الإمام يكبر 7 تكبيرات يجهر بواحدة منها ويسر بالباقي. قلنا إن هذا الإطلاق قوي جدا، فإذن للمكلف وبمناسبة الحكم والموضوع أنه يجهر ليعرف المأمومون دخوله في الصلاة فيأتمون به، يعلم أن تلك الواحدة هي تكبيرة الإحرام. مقتضى الإطلاق أن الإمام مخير بين أن يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى أو المستى أو الأخيرة، كل ذلك جائز، ولكن يجهر لأجل أن يفهم المأموم أنه دخل في الصلاة. فهذه الأدلة أيضا ترد قول صاحب الهدائق وهو التزامه بتعيين الأولى، كما ترد القول بتعيين الأخيرة كما نسب إلى بعضهم. وأيضا يدل على بطلان كلا القولين، تعيين الأولى وتعيين الثانية، إطلاقات أدلة التخيير أدلة التكبير كما تمسك به صاحب الجواهر قدس الله نفسه، تمسك بالإطلاقات. أدلة التكبير مطلقة، لا بد في الصلاة من تكبيرة، لا صلاة إلا بافتتاحين، والافتتاح وتكبيرة التكبيرة الله أكبر كما تقدم الكلام فيه. هذه الروايات كلها مطلقة، لم يقيد بأن لا يسبقها 6 تكبيرات
او لا يلحق ها ست تکبیرات اهم من هذه الجهه فهذه الاطلاقات ايضا محکمه ولا دلاله على التقييد ايضا للكرام بقيه اهدنا الصراط المستقيم الله الصمد لم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأثل مما ذكرنا أن بعض الروايات من كانت ظاهرة في حصول الافتتاح للتكبيرات السبع وأن مجموع هذه التكبيرات يقع الافتتاح بها وذهب إلى ذلك أيضا جماعة قالوا إن الروايات ظاهرة في ذلك ولا بد من الأخذ به بظاهر هذه الروايات ولكن قلنا إن هذا أمر غير معقول في نفسه فلا حاجة إلى البحث عن مقام الإثبات ألا أن جملة من الروايات ظاهرة في أن تكبيرة الإحرام إنما هي واحدة والباقي فزل ألا ما تقدم الكلام فيه كما ظهر أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه من أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى والباقي مستعد الزائد على ذلك قلنا إن هذا لا دليل عليه بل الدليل دل على خلافه وأيضا ظهر أن ما ذكره بعضهم من أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة والتكبيرات المستحب قبل هذه التكبيرة هذا أيضا لا دليل عليه بل إنه مخالف لبعض الروايات منها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تكبيرته سلام الله عليه تكبيرة الافتتاح إنما كانت هي التكبيرة الأولى فهذه الأقوال كلها غير تامة فالصحيح والتخيير في جعل تكبيرة الإحرام أي إنشاء من هذه التكبيرات كما هو مقتضى قوله عليه السلام ويجهر بواحدة يا وإن كنت إماما تجهر بواحدة ذكرنا أنه بالقرائن الداخلية والخارجية أن هذه الواحدة هي تكبيرة الإحرام والغرض من الجهر مضافا إلى استحباب الجهر في نفسه بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام التفات المأمومين إلى دخول الإمام افتتاح الإمام الصلاة فيأتمون به إذن تكبيرة الإحرام مخيرة المكلف مخير بين أن يجعلها التكبيرة الأولى أو الأخيرة أو المستا وهذا مبني على ما هو الصحيح من أن تكبيرة الإحرام لها عنوان لا بد تعين التكبيرة الأولى في تكبيرة الافتتاح لا لما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه بل لأن الطبيعة تتحقق بالفرض الأول لا محالة إذا فرضنا أن تكبيرة الإحرام ليس لها عنوان خاص مجرد التكبيرة يقصد بها بعنوان الصلاة وإن لم يقصد بها الافتتاح بعنوانه فإذا قصد المكلف الأتيان بالتكبيرات السبع فالمفروض أنه يأتي بهذه التكبيرات بعنوان الصلاة فالتكبيرة الأولى تقع مستاقا لتكبيرة الإحرام لا محالة قهران فيقع الافتتاح به فيتعين في تكبيرة الافتتاح والباقي يكون فزلا ولكن الظاهر أن تكبيرة الإحرام لها عنوان خاص بعنوان أنه إحرام وبعنوان أنه افتتاح يحرم به المكلف كالإحرام في الحج بالتلبية هذا احرام السلام و التلبیه احرام الحج. ثم انه بناء على ما هو صحیح من التخییر فی جعل تکبیرت الاحرام فی ای من هاشا هذا و امکانه هو صحیح الا ان الاحوات ان یجعلها تکبیرت الاخیره کما ذکر الماتین و الوجه فی هذا الاحتیاط ان تکبیرت الاحرام لو کانت فی التکبیرت الاخیره كما مال إليه بعضون ومال إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه أولا فقد أتى بالمأمور به وقد امتثل الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي معا أتى بالواجب وهو تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة وأتى بالتكبيرات المستحبة قبل ذلك. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي كان على طبق ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يعني التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام بحسب الواقع وعلم الله سبحانه، ولم يأت هذا بشيء، غايته أنه لم يأت بالتكبيرات المستحبة، ما أتى به من التكبيرات المستحبة لم تقع مستحبة بعنوان الصلاة، فإن التكبيرات المستحبة إنما هي بعد تكبيرة الإحرام واقعا، فغايته أنه ترك مستحبا من المستحبات الإلهية ولم يأت بالتكبيرات الافتتاحية، فإن التكبيرات الافتتاحية إنما هي بعد تكبيرة الإحرام، وهذا قد أتى بها قبل تكبيرة الإحرام فلم يمتثل الأمر الاستحبابي وهذا لا محذور فيه. ولكن لو فرضنا أنه قدم تكبيرة الإحرام فأتى بها أولا ثم أتى بالتكبيرات الست، لو كان الأمر كذلك واقعا لا بس أو تخييرا أيضا لا بس. وأما لو فرضنا أن الحكم الواقعي كان هو التكبيرة الأخيرة، يعني يجب أن التكبيرة الإحرام التي أمر بها الشارع هي التكبيرة الأخيرة دون الأولى كما ذهب إليه بعضون، إذن هذا زاد في صلاته بالتكبيرات الست، فإنه إذا أتى بالتكبيرة الأولى بعنوان تكبيرة الافتتاح فقد دخل في الصلاة وليس بعدها أمر بتكبيرتين. تكبيرات الصلاة كما ذكرنا 95 تكبيرة وهذه زيادة، فقد زاد في صلاته بهذه التكبيرات، وهل مثل هذه الزيادة المستحبة مبتلة للصلاة أو غير مبتلة للصلاة فيه كلام، فهو خلاف الاحتياط، فالأهوت أن يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة لئلا يحتمل في صلاته البطلان واقعا. وأما إذا عكس وجعل تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى يحتمل بطلان الصلاة، واحتمالا لاحتمال أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة وليس بعدها وبينها وبين القراءة شيء إلا الاستعاذة، لقد فرضنا أنه زاد 6 تكبيرات، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة مبتلة للصلاة، فهذا خلاف الاحتياط وإن كان الأقوى كما ذكرناه والتخيير. ثم ذكر قدس الله نفسه فرسوان بيه كان لابا قفتين إجازة بيشار از إجازة مبوسن قبول مجرد بله شن یا ناقل راه اگر بگذارن برای آمدن آقایان باز مانه اینه ده. گفتن سن لایس پایده اینه ده. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن هذا الحكم هو استحباب التكبيرات السبع، هل هذا مختص بالفرائض أو أنه تعم النوافل أيضا؟ فالصلوات التتبعية أيضا يستحب الافتتاح فيها بسبع تكبيرات. المعروف والمشهور
علامان سبیلهیم انها جا لا یختص بالفرائض ولیکن ذهب بعضهم الى الاختصاص و ما لیلا ذالک صاحب الحدائق قیزن فذکر انها زلحوک مختص بالفرائض و نسب الى الصدوق قدس الله نفسه انه قال يستحب هذه التکبیرات في سبع صلوات الفرائض اهد السب جعل الفرائض مجموع الفرائض اعتبرها واحدتان و يستحب ايضا في اول نوافل الظهر و في اول نوافل صلاة المغرب و في اول صلاة من صلاة الليل يعني في اول ثمان رکعات و في صلاة الوتر و يستحب ايضا في صلاة المسيرة و كذلك في صلاة الإحرام فهذه سبعة أصناف يستحب فيها الإتيان بالتكبيرات الافتتاحية الكلام في مدرك هذا القول أنه مختص بذلك أو تأكد الاستحباب على ما ذكره صاحب العروة قدس الله نفسه لم يدل دليل على ذلك لا على نحو تأكد الاستحباب ولا على نحو التعيين قالوا من المحتمل أن يكون مدرك الشيخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ما في الفقه الرزوي فإنه قدس الله نفسه هكذا قالوا كأنه يعتمد على الفقه الرزوي وذكر في الفقه الرزوي بل أنه يكبر ويترجى في سبع في صلوات في ستة صلوات في الفقه الرزوي ذكر ما ذكرناه يعني أول نافلة من صلاة الظهر وأول نافلة من صلاة المغرب وصلاة الليل والبتيرة وصلاة الإحرام والفرائض وأما البتيرة فلم يذكر فيها ولذا استشكل بعضهم أنه لا يمكن أن يكون هذا هو المدرك فإن المذكورة في الفقه الرزوي ست صلوات لا سمع صلوات من المحتمل والله العليم أن يكون المدرك وهذا يعني ما في الفقه الرزوي وإنما زيد البتيرة وإن لم يذكر في الفقه الرزوي باعتبار أن البتيرة بدل البيت ألا ما في بعض الروايات لا يبيتن أحدكم إلا ببترين يعني البتيرة ركعتين بعد صلاة العشاء فإنها جعلت وشرعت بدلا عن البيت فأجري عليها حكم البيت لعل الأمر كذلك بإلا فالسبعة لم توجد في روايتين وكيف كان فالفقه الرزوي مضافا إلى ضعف سنده على ما تقدم مرارا ولا يمكن الاعتماد عليه ولا يكون مدركا للفتوى الدلالة فيها أيضا غير في هذه الرواية غير ظاهرة فإن المذكور في هذه الرواية أنه يتوجه ويكبر في ست صلوات فذكر الصلوات ولم يعلم أن المراد بالتوجه في هذه الرواية والتكبيرات الست بل من المحتمل أن يكون المراد بالتوجه الدعاء المعروف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين المذكورة بل يعني ذكر الإمام عليه السلام في جملة من الروايات التوجه يمكن أن يكون المراد ذلك يعني في هذه الصلوات زائدا على التكبير يتوجه يقول هذه الكلمات وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ويؤكد ذلك بل يدل على ذلك صحيحة حماد فسر التوجه بذلك ففي هذه الصحيحة بإسناد الشيخ عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
و به ذالک و مرتو برن من المسلمین کیف ما کان توجه فسره فی هذه السیحه و هی سیحه زراره به هاز الکلام یدزی که من الکلام فی التوجه فی السلاح ان تقول وجهتو فلم یظهر من الفقه الرزوی ان المراد من التوجه و تکبیرات و سید لا دلیل علی ذالک اذن هاز الحکم لا مدرک له یعنی الاختصاص به هذه السلوات او تأکد الاستحباب فی هذه السلوات بل الظاهر العموم لكل سلاتین و اما ما ذکره سها و اما دلیل العموم لكل سلاتین اکثر هذه الروایات الوارده مختصتون بالفرائض سلات رسول الله صلی الله علیه و آله فی مقام تعلیم الحسین سلام الله علیه الروایات الوارده فی التفرقت بین الامام و المعموم این کنت امامن تجهر به واحده بالفعله ذکر سلام الله علیه السبع و قال این کنت امامن تجهر که واحده یا تجهر به واحده هذه الروایات معلوم امام و معموم لا نافلت لا جماعت فی النوافل فهاجا حکم الفرائض و جمله من الروایات کروایت عبی بسیر و این کانت مطلقه لیکنها زعاف به حسب السند العمد فی آز المقام هذه الروایه و بعض الاخر ایزم ما رواه صدوق قدس الله نفسه فی الخصال ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان یعقوب ابن یزید ان حماد ابن نیسا ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ادنا ما یجزی من التکبیر فی التوجه الى الصلاة تکبیرت واحده و ثلاث تکبیرات و خمس و سبعون افضل هازا مطلقون ادنا ما یجزی من التکبیر فی التوجه الى الصلاة تکبیرت واحده و ثلاث و خمس و سبعون افضل دعوا صاحب الهدای قدس الله نفسه ان المطلق ينصرف الى الفریضه هذه الدعوا لا اساس لها ابدا بل حکم لطبیعی الصلاه کبقیه الروایات التي دلت على الاجزاء او الشرائط او الموانع او القواطع افيحتمل ان يقال ان هذه الروایات بل تنصرف الى الفريزة لا يكون الامر كذلك فدع والانصراف غير مسموع اذن لا فرق بين الفرائض وبين جميع النوافل بقيت هناك رواية واحدة ذكرها صاحب الهدائق قدس الله نفسه عن كتاب صلاح السائل للسيد ابن طاووس قدس الله نفسه يروي السيد قدس الله نفسه عن التل عكبري بإسناده إلى التل العكبري عن محمد بن حمام عن ابن شمون يروي هذه الرواية أنه يجزي من التوجه والتكبير مثل ما في الفقه الرزوي قال افتتح في ثلاثة مواضع بالتوجه والتكبير هذه المواضع الثلاثة أول الزوال صلاة الليل ومفردة الوتر هذه الموارد الثلاثة ذكرنا بل أولا المذكور فيها ليس سبع وإنما هي ثلاثة على أنه ظهر جوابه مما ذكرنا افتتح الصلاة بالتوجه والتكبير المراد بالتوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات كما قلنا على أن في سند هذه الرواية ابن شمون وهو لم يوثق لم تثبت وثاقته فالرماية ضعيفة إذن الحكم بالعموم لكل صلاة عليكم السلام فريزة أو نافلة هذا هو الصحيح والحمد لله رب العالمين
نعم
عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اختار قدس الله نفسه من أن المكلف مخير في جعل تكبيرة الإحرام في أي تكبيرة من هذه التكبيرات شاء، وذكر أن الأحباب أن يجعلها الأخيرة، وتقدم الكلام في ذكر الاحتياط، ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يتحقق تكبيرة الإحرام بأحدها المبهم، فلا بد من التعيين. إن أراد قدس الله نفسه من الإبهام الإبهام الواقعي وعدم التعين له واقعا حتى في علم الله، يكبر التكبيرات السابع ويقصد أن إحدى هذه التكبيرات تقع تكبيرة الإحرام. معلوم إن هذا يكون فاسدا، وذلك لأجل أن الافتتاح أمر تكويني خارجي لا بد من أن يوجد في الخارج، والمبهم لا وجود له، فلا يمكن تحقق الافتتاح بذلك، بل لا بد من أن يكون الافتتاح متعينا ومتشخصا في الخارج. وإن أراد بالإبهام الإبهام عند المصلي لا الإبهام الواقعي، كما يقال في النكرة أنه يدل على وجود المنتشر أو على أمر مبهم، وإلا فهو متعين في الواقع، غاية الأمر أنه مبهم عند الشخص لا أنه مبهم واقعا، يعني مجهول. إن أراد بالإبهام ذلك فالظاهر جواز الإتيان بتكبيرة الإحرام مبهمتان وغير متشخصة عند المصلي إذا كانت متعينة واقعا ولها تشخص واقعي، كما لو فرضنا أن المأموم لا يدري أن الإمام يقصد بأي تكبيرة تكبيرة الافتتاح، هو أيضا يكبر التكبيرات السابع ويقصد أن يقع تكبيرة الإحرام موافقا لما يقصده الإمام. إذا كان الإمام قاصدا للتكبيرة الأخيرة فتكبيرة الإحرام من المأموم أيضا في التكبيرة الأخيرة، إذا كان قاصدا للتكبيرة الأولى فهو أيضا قاصد للأولى، وهكذا، فيكون قصده تابعا لقصد الإمام، إذن له تعين واقعي، وتكبيرة الإمام معلومة واقعا، وعند الله سبحانه تكبيرة الإحرام من المأموم أيضا تقع موافقة لتكبيرة الإحرام من الإمام. الإبهام بهذا المعنى لا يزول، فلا يعتبر في تكبيرة الإحرام أن تكون متميزة ومتشخصة عند المصلي، بل لابد أن يكون لها تعين في الواقع. ولو فرضنا أن المصلي إذا سئل عن أن أي تكبيرة من هذه التكبيرات كانت تكبيرة الإحرام لا يدري بذلك، ولكن بعنوان الإشارة الإجمالية متعينة، وفي الواقع له تعين وتشخص، فإذا لا يضر الإبهام في صحة الصلاة وفي تحقق الافتتاح بتكبيرة الإحرام. ثم ذكر قدس الله نفسه جملة من الأدعية في المقام قبل التكبيرات السبع، بعد التكبيرات السبع، أثناء التكبيرات. جملة من هذه الأدعية وردت في رواية صحيحة، وجملة منها وردت في رواية غير صحيحة، يعني لم يرد في رواية صحيحة بهذا المعنى، لم يدل عليها بل دليل المهجة المعتبرة، بما أنه دعاء لا بأس بالإتيان به رجاء، ولكن ليست هذه الأدعية الواردة في الرواية الصحيحة موجبة لتقييد استحباب التكبيرات السبع، بما إذا أتي بها مع هذه الأدعية كما في سيئة الهلبي لا يوجب هذا تقييدا في تلك الروايات. تقدمت عدة من الروايات أن التكبيرة الواحدة تجري و الثلاث احسن او افضل و خمس و السبع افضل. دلت عده من الروايات على استحباب التكبيرات السبع، و صحيحة الحلبي دلت على استحباب التكبيرات السبع مع ذكر جملة من الأدعية في البيت قبل ما بعد وفي الأثناء، ولكن هذه الصحيحة لا توجب تقييدا في تلك المطلقات على ما تقدم في بحث المطلق والمقيد من أن المطلق في باب المستحبات لا يهمل على المقيد، بل غايته أن المقيد يكون أفضل الأفراد، فإلا فالإطلاق يبقى على إطلاقه. إذن التكبيرات السبع مستحبة في نفسها مع الدعاء وبلا دعاء، وإن كانت مع الدعاء أفضل لصحيحة الحلبي على أنه ورد في موثقة زرارة صريحا من أن الصادق عليه السلام أتى بسبع تكبيرات ولاء، يعني بغير أدعي بغير دعائين، واحدا واحدة بعد أخرى. وهذه الموثقة أيضا تؤكد أن الاستحباب غير مقيد. بإسناده الشيخ قدس الله نفسه إلى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء واحدة بعد أخرى فلا يعتبر تعتبر هذه الأدعية في استحباب التكبيرات السبع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب رفع اليدين بالتكبيرات وأنه يستحب رفع ذكر بعد هذا استحباب الجهر بتكبيرة واحدة للإمام تكبيرة الإحرام والخفت في ستين في ست تكبيرات. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن عدة من الروايات دلت على أن الإمام تجهر بواحدة وتسر بست، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كذلك. قال الإمام عليه السلام بعد ما أمر بسبع تكبيرات قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر تكبيرة واحدة، فقال الإمام عليه السلام إنه كان يجهر بواحدة وكان يسر بست. فهذا الحكم مما لا ينبغي الشك فيه، إلا أن في هذه الروايات لم يسره بتكبيرة الإحرام، يعني أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ويسر بالباقي، إلا أنه بالقرائن تقدم الكلام بالقرائن علمنا هذا أن الواحدة التي يجهر بها الإمام هي تكبيرة الإحرام لمعرفة المأمومين ليأتموا بالإمام بهذه التكبيرة عند الجهر بالتكبيرة. مناسبة الحكم والموضوع دعوى الإجماع على ذلك، إجماع على الجهر استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام والإخفاض ببقية التكبيرات، بل يدل على ذلك، يدل على هذا الحكم. إذن هذه التكبيرات السبع إذا فرضنا أن الإمام أتى بها يسر بستين، بل يسر بستين ويجهر بواحدة، وتلك الواحدة التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام. بعد هذا ذكر حكم رفع اليدين المشهور والمعروف بين الفقهاء ودعي الإجماع عليه في كلمات غير واحدين أنه بل أصحابنا من دين الإمامية إجماعا أن رفع اليدين بالتكبيرة مستحب عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. ونسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه القول بالوجوب بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي سائر تكبيرات الصلاة، كل ما في الصلاة من التكبيرة. قال إن رفع اليدين في هذه التكبيرات واجبون و هل یرید بذالک الوجوب النفسی بعید جدا ان یکون التکبیر مستحبا و رفع الیدین واجبا نفسه او یرید الوجوب الشرطی ولا یبعد کما قلنا فی بالنسبت فی الطهارت و الاستقبال فی الاقامه و قلنا انه یعتبر فیها الطهارت و القیام یا استقبال القیام و الطهاره و این کانت الاقامت مستحبتا فی نفس آل وجوب الشرطی لا مانع من النافلت مستحبت ولیکنها مشروطت به طهارت جزمن لا صلات الا به طهورین یمکن انه اراد ذلك کیف ما کان ذکرت نسب الى سید المرتضی قدس الله نفسه فی الانتصار فی کتاب الانتصار انه عد هذا من دین الامامیه فان من دین الامامیه وجوب رفع الیدین عند التکبیرات تکبیرات الصلاتیه و تعجب غیر واحد من ذلك صاحب الحدائق یقول انه قدس الله نفسه لم يكن دابه الرجوع الى الاخبار و الا فكان عليه ان يستدل بالاخبار الوارده في المقام يدعي بالوجوه الواهيه بالاجماع ما انه لم يذهب الى هذا القول الا السيد نفسه فقط كيف يدعي الاجماع على ذلك كيف يمكن ان يقال من دين الاماميه وجوب رفع اليدين حال التكبيرات الثلاثيه ما انه لا قائل بذلك من العلماء الا السيد قدس الله نفسه وقد يهمل كلامه قدس سره بهذه القرينه لانه لا قائل بالوجوب غير السيد وهو يدعي الاجماع يقال ان مراده بالوجوب هو الاستهبام مطلق الطلب لا الوجوب المصطلح عليه يعني الالزام حينئذ تعب الاجماع صحيح بل بقرينة أنه لا قائل بذلك ولم ينسب هذا القول إلى أحدين يقال إن المراد بالوجوب والاستهباب وحين زند والإجماع في محله وكيفما كان فالمشهور والمعروف والاستهباب في تكبيرة الافتتاح وفي سائر تكبيرات الصلاة ولكن السيد نسب إليه الوجوب في جميع هذه التكبيرات ونقل عن الإسكافي القول بالوجوب في خصوص تكبيرة الافتتاح وأما بقية التكبيرات فلا خصوص تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام يجب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام نسبة إلى الاستافي وصاحب الهدايا قدس الله نفسه بعد ما ذكر كلام السيد واعترض عليه بما ذكرناه أنه لا يرجع إلى الروايات والأخبار ويستدل بوجوه واهية قال يدل على هذا القول عدة من الروايات وهو اختار هذا القول وجوب الرفع في جميع التكبيرات الصلاتية وجوبا شرطيا التكبير في الصلاة مشروط برفع اليدين بلا فرق بين تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين وهذا من الغلائط أنه يختار وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات الصلاتية ويذكر الروايات أجنبية عن ذلك بالكلية الروايات التي ذكرها قدس الله نفسه في المقام هذه الروايات جملة منها نقل فعل المعصوم عليه السلام في خصوص تكبيرة الافتتاح أو في الصلاة كان الصادق عليه السلام يرفع يديه بالتكبير في الصلاة وفي بعضها تصريح بالافتتاح كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح في الصلاة وبالقرائن يعني زم بعض الروايات لا بعد يعلم أن المراد بتلك الروايات أيضا تكبيرة الافتتاح كيفما كان نقل فعل من المعصوم كلام الله عليه وأنه كان يرفع يديه وهل في هذا دلالة على الوجوب كان الصادق عليه السلام أو رأيت الصادق عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام لعل كانهم ليس بالروايات ليدل على الاستمرار رأيت الصادق عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام أنه رفع يديه بالتكبير في الصلاة هذه الرواية كيف تدل على الوجوب لا في تكبيرة الافتتاح ولا في غير تكبيرة الافتتاح فعل صادر منه سلام الله عليه، غايته أنه محبوب ومطلوب أمر مستحب، وأما أنه يكون واجبا كيف يمكن الاستدلال على الوجوب بما صدر منه سلام الله عليه بهذه عدة روايات. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجلان عن صفوان عن صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه. فعل الإمام عليه السلام أنه كان يفعل كذا. كذلك روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فزالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. ذكر هذه الروايات صاحب الحدائق قدس الله نفسه، معلوم أن هذه الروايات ليست فيها دلالة ولا إشعار بالوجوب، فعل صدق المعصوم سلام الله عليه يأتي بالمستحبات، مثل أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أنه بل قنت في الصلاة مثلا، وقد استعاذ قبل القراءة في صلاته، أففي هذا دلالة على الوجوب. فهذه الروايات كلها بل لا يمكن الاستدلال بها. الذي يمكن أن يكون مستندا له أحد أمرين، إما ما رواه الكليني قدس الله نفسه أول رواية من روايات روزة الكافي، روى بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالة طويلة. هذه الرسالة هي الرسالة الأولى، رسالة أبي عبد الله عليه السلام أول رواية من روزة الكافي، كتبها إلى أصحابه في ضمن هذه الرواية يقول عليه السلام دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوصي سلام الله عليه أصحابه بأن يتركوا هذا الأمر وهو رفع اليدين بالتكبيرة في غير تكبيرة الافتتاح، لأن تكبيرة الافتتاح العامة إذن يرفعون أيديهم فهذا لا بأس به، وأما بقية التكبيرات في الصلاة فقال عليه السلام دعوا رفع أيديكم في الصلاة غير هذا غير تكبيرة الإحرام فإن الناس قد شهروكم بذلك. يعلم من رفع يده في الصلاة في سائر التكبيرات يعلم أنه شيعي فيبتلى بالحبس والضرب والقتل، فالإمام عليه السلام منعهم عن رفع الأيدي وذلك لكونه مخالفا للتقية. وهذه الرواية لا دلالة فيها على أنه كان أمرا واجبا، والإمام عليه السلام أمرهم بترك الواجب تقية، هذا كان أمرا مستحبا محبوبا، وكانت الشيعة ملتزمين بهذا الأمر المستحب، وكان من شعارهم أمر سلام الله عليه بترك هذا المستحب تقية، يعني لا دلالة في الرواية على أن هذا كان واجبا. نعم في الرواية دلالة على أن هذا أمر مطلوب محبوب، وأما كان واجبا لا يستفاد ذلك أبدا، على أن الرواية ضعيفة السند بل ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي، فهي ضعيفة دلالة وسندا، فلا يمكن الاستدلال بل بهذه الرواية. هذا إحدى الروايتين التي يمكن بل ولو بعيدا الاستدلال بها على وجوب التكبيرات بالصلاة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المجالس ابن الشيخ روى عن أبيه عن هلال ابن محمد بن الحفار عن إسماعيل ابن علي بن عبلي عن أبيه يعني علي بن عبلي عن أبي مقاتل الكبيسي عن أبي مقاتل السمرقندي عن مقاتل ابن حنان عن الأسبغ ابن نباتة عن علي ابن أبي طالب عليه السلام قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله فصلي لربك وانهر فقال يا جبريل ما هذه النهيرة التي أمر بها ربي قال عليه السلام يا محمد إنها ليست بنهيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة رفع الأيدي في الصلاة المسلمون لابد أن يرفعوا أيديهم في الصلاة هذه الرواية الزاهد أن عدة من المنروات من العامة على أنهم لم يوثقوا ليسوا منا والشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب في هذا الكتاب في الأمالي كالشيخ الصدوق قدس الله نفسه في جملة من كتبه من الخصال والعيون يروي عن العامة كثيرا لم يلتزموا بنقل الرواية عن طرقنا فقط معلوم قبل هذه الرواية بعد هذه من سبر الكتاب يزعر له ذلك شيوخهم والوسائط في البين وسائط من العامة از رواية بحسب السند ساقطة جدا ولو فرضنا أن السند غير ساقط لا دلالة فيها على الوجوب بالنسبة إلى جميع الصلوات يعني جميع التكبيرات ليس في مقام بيان ذلك في مقام بيان تفسير هذا المعنى تفسير النهر أن النهر الذي أمر به الله سبحانه فصل لربك وانهر ما هو المراد بالنهر قال سلام الله عليه لو صدق الحديث المراد بالنهر ليس هو النهير وإنما هو رفع الأيدي في الصلاة أما في جميع الموارد أو في بعض الموارد ليس في مقام بيان ذلك فالظاهر أنه ليس لنا أدنى شيء يمكننا أن نستدل به على وجوب رفع اليد في جميع التكبيرات الثلاثية نعم جملة من الروايات تدل على وجوب رفع اليد في خصوص تكبيرة الافتتاح على ما نسب إلى الإسكافي وهذا نتكلم فيه وأحسب هذا أنا من غنائم ما صدر من صاحب الهدايا قدس الله نفسه يدعي شيئا فيستدل بروايات أجنبية عن ذلك بالكلية
هنوز نيز رسي اسمنا إيراج للساء لنا أخلت آه اسمنا سفراء سمروس لنفسنا الأخيمل إيلام جلم العلفار سأن آن لرفازك زورا سلأزيد نستفت بسينازك إيلام جلم العلزيد نستسا سأبهازا لا مسهم للرز فدبوش بقومك حيول قعلب إيلام ابن إيقاب فار سألباني فرستن من اللفيس باقع للام استقبيس إيلام جلم العلفار سأل سلم عشريغ روس ولو سلد نازك دير آخلف الفلد وجبان هيني عبال ناري خسامه دها أب ايش درغال براخ على نوضامه دها ايشتيل سألنا يا رجب اي استقلت بالاخم للنزلت منيش مريال نا امامه يشوفنا يا رجب نال ايه فارس ايش روس ولو زراع استغف إي نام جلم العلزين نفسه صاصة لا مثل للرزء فدبل قد سيول قألب ما دوج ومبافع للوام الحناخ نيم معمل مدع أمب فار سألا نمبدها باللخوال إسب سندفان مأمالك هازراع سمولوس لسناخ قاجد إي نام جلم العلهار سأيس لوس لزراع صالح أذن السي زيجنا الثمن لئف زيجنا المثل إيلام جئلم لعلى سيل لنج إيلام جئلم لعلى سفن مزام لمسيل زيجنا الثنلا إيلام جئلم لعلى زيجنا تيس حبيث عن ركزان نقل إلى زنايب إيم كهلوي في رخل الوالهن إلانيب إيلام جئلم لعلى الوالهن فاكرة خالب ألا همال ندوجهم إيم كحل الالهن لن نقال أسفن الله صدقوا فركزامك دوجهم ريغ إيقي رحل الالهن لن نجلا تقي رحل لحن ليمن إذ مازا لا سلام الله تعلنيك نعمه جبهام بيت الله سم لعيلام إلم لعلنا فيها السلة إلى سبع سم لنشم جال أسفن ها الله سلتقت يوافش بها سم فرك زام السلم لم آمش ما لك لزاها نشالب الله شيه الله بيشيش أجليس فتالة ما أرشت آرب لسل دعب هي قد سمتني مد بالك إلى سدع سمل الحميال ما القعلا لهن إلا بعد إيجي طاب سرق لرسك على بلا قعلني برماء لنوار بعد دراب أميس لا لهن إلا بعد نازي جاشي فرس دهاء بهلك لا بتحل النبي جومن وخيل نيبو العم بس يدازاه مزن زي ملوى بس كعله يلي مزن نقابس لا قلتم يا سراشي بالي لا تقلبوش بكم اللي إلا ديرو من إب في نوم في المي إلا نعم مازا لا لين إلا نبجو من وفينا وليها تسين لي إلا زا ما ديقن غو لا قلتم آم بإقاب اللي بس هبنا في إب صادقم لزا حين بالعلو رادقم من أجدي قتا بقال سئل ريغنم ألم هم لتعي بس تبوش بكم اللي إلا هي بديرو من إب بس كعلا بلا كعلا نيد عماش اللي بوزو بف اللي بوزو بف اللي بوزو بف هم اللي علاش هي لام سلم للا لهن لنا بجوم منو خيل مالي سفحن مقول عم بسيلا إلهم جين من العلي فرسو دهاء وهن قال ناخ والدالهن إلي بجوجة ناخي نرفا زاهر راشي بالي خاقلتم بإلا قلبو زبقهم بالإعلام مأب نوجي لهم جين من العلي فرسو دهاء وهن قال إلهالهن إلا بجوجة ناخي نرفا زاهر إلهم جين من العلي بمبقى سيامة إلهالهن بمبقى سيامة إلهم جين من بلي على زاهب اي نام جيل من العلا اللهنين نيش مجالب اي نام جيل من العلا اللهم بق مازا دايقم بلا بخلصم بلا دي ابن عماج دوه زلا لا تقلب وجو بقوم العلا عماج لبوج بمال الإيرد نالب قال النعن سلوه دمني سيسوس فلان من اللو صارت شلا سيسوس خل قال إلا سيسو سخن قال لا تقلبو جبت باتل عفتكم لعلف ما جبالون عمو هي زلا قلتم يجب لا جبالون عمو هي زلا لا راس كعل النزيف الوخين أليت بالدرم لا لا تقلبو جبت لا لام جئم بلعن لك هي لام جئم لعلن بذقم ما زاه لام هم لجيعي بستوهب دايقم لبي قلتم للي بعماج لا صارت شئلم لي قستمر قال شئلم ايه قابل فكر قهسم لو نير مألو دها بس قال ابن عشتي لفراش بيا ياشي فراش ابن زوخ عموها النقوى بس قال بسؤل الملمع بس قال بيشنو نقوى راشي بالو لا تقلب هو هن أمي إيه قابل فالو وملبود تنبس لو فعم ليغنر ما إيه قابل تو السباق ببس هبازا دي قست بهنال آلم قالت اللي بهنال آل نيزو فلمر يغيا نالم هم نيزي يشي ببلغ تقلع سينا نش مجان إيه قابل ابن لو فعم ليغ نيسر دمر يغوهان ركز نومش لام هئلن هيلا زنايا دوش ومر يغما اقم لفي ليس فهتم لعلب نيجي ليس فهتم لعب لهنا يوم النب هيلا بجي امال لهنا ينا ليه تسي لام بجي لهم لعلب نام بسي اللهم جي لام بجي امال لعلن نزرة فهم لا ان اللي بمازيش لعلك كي نالهن إلى السعينين هسفن بيشكل نالهن هسفن بنا لهن ميلام إلو ملعلن وكينا إلهم يلينا يشكنو خلنا مزلت سيوها النال بوخ عمري غازوها عرب له في الجسد إيه نخوخ شمك الازان عزي آزم إيه بوزو بملع مالك على الإلاق الناد لا تعل بوزو بملع لك إيه الاله نبعد لنش مجال راس كلام لك على نيب عماج اللي بخلع سملا بليع لزوهب راس كلام لك على نيب عماج اللي بخلع سقيلهم بلم لعلن أوسيح واقم لك إيلام بلم لعلن واجح من ثلاثة سنم إنم أسفن الله صدق ناس دولان ويشوفها كزام لا لقع إطايش حال بوزو لا لهن اللي مدى أي فاليب نهدف نسحاب بس كلا بالله كلا نيبير معل نورا بدني أي القالة نورا بلنو يرجني معنا قول بس أسدق ناصر لنو في شكلان زالي الام أسفن الله صدق سيام في شكل بحاصم فرات خمك أي القالة نورا بلجتال أي القالة نورا بلتهجني مب ها نورا بلجت أي رشت نورا بلتهجني ما ليس فسان وهلا وا ناقش للندر وموا ها عرب للندر وموا هلا هي مالك العقب يسلا يا إسلام سريل رسك على بلا قالت يا الشن موها زاهب لا ستن الملو دعبو هلا وا شير آخ الفلسف ملا كور استهلاه عم جم بفلا سملا لصاب لرمع لن أيشوك كشن لزي إذو جواب النبي فتنك بشكر ملب جمل بخلات ليه هوم نور مقرم أقلب دار خلال منو يشكر سوز ملوها لأشكر ناف لزاشكر سوز ملازي نالي قسم نكرس اللو في بال كور السعوم جمل بخلات سخر مقلن لال خان السقلاس اسم إلي لسحي مل سير أخلف كرسو جالب هاي بسن بدر اخواز ناهن و خیلری قتال عنج ایج سامس ریلی رس کلب لا تعل سلع سمیح و لخده ای برو مدلن من ازوز ناز ناهن و خیل الام اشتهل ای بوز و بدعم ایز بکو کمل کرس بوز و بیشو تشد مزی و کرس و جیا ناز ناهن و هر یغال هاي بس إله من أجرس ناس قاموه فرس أبول سملن الم وفرس بجيالك هاي بس إله دار فن مسيره فن أوا كور السعوم جمي بقلة سملة ليس قابل مول عمل قود بلا كنازي بلد نيل بقدس ونقود ببال وفرس بجيك واه دار فن مناس قاي هاي بس إله دار فن وانا نهوك شمنو يشب لك فيسم دار فآهل هاي بس دي دار